الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا الرابع من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي شرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقله الأفئدة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: لأنه لابد من النطق بالحق مع اعتقاده بالقلب، لأنه ليس المقصود النطق باللسان فقط، بل لابد من النطق مع الاعتقاد، كما لا يكفي الاعتقاد بدون نطق، بل لابد من الأمرين. قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: من واجب أمور الديانات من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. قال الشيخ الفوزان: فإذا قلت لا إله إلا الله فقد نطقت بها بلسانك، ولكن لابد أن تعتقد معناها ومدلولها في قلبك،
وهي الكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن قالها بلسانه وهو يعتقد أن لله عز وجل ندا معه تصرف العبادة له، فهذه لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ولا بد أن تعمل بمقتضاها في جوارحك، فهي ليست كلمة تقال باللسان فقط، وإنما هي كلمة عظيمة لها مقتضى ولها معنى، فلا بد أن تعرف هذا. فلا إله إلا الله كلمة عظيمة، هي عنوان الإسلام وعنوان الإيمان، فهي كلمة تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى فهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أن الله إله.
نعم، كيف لا، وهي الكلمة التي تحقن بها الدماء والتي افترقت الخليقة بسببها إلى كافر وإلى مؤمن، فمن نطقها شهدنا له بالإسلام وأجرينا أحكام الإسلام عليه، إلا إذا أتى بناقض من النواقض يكون ظاهرا ينقض لا إله إلا الله، فهذا أمر آخر. لكن إذا كان على لا إله إلا الله وكان ناطقا بها ولم يأتي بناقض، ولو لم يكن مصدقا بها في الباطن، فإننا نجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر، ويكون منافقا عند الله عز وجل، لا ينفعه النطق بها طالما أنه تخلف عنه تصديق القلب. فهذه كلمة عظيمة تحقن بها الدماء وتصان بها الأموال إذا قالها الإنسان، وفي الظاهر إذا لم يكن قد وافقه تصديق باطن، أو في الباطن والظاهر إذا وافقه تصديق باطن ووافقها الإنسان في بالعمل بجوارحه. هذه الكلمة العظيمة لها أحكام، من مات عليها وهو مخلص يبتغي بذلك وجه الله دخل الجنة إن شاء الله تعالى. ولهذا قالوا هي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: أن الله إله واحد لا إله غيره. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: الإله هو المألوه المعبود بحق أو بباطل، فالمعبود يسمى إلها، والمعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى وحده، وكل ما سوى الله من الآلهة من
يعني القرآن قال: اتخذوا من دونه آلهة. آلهة يعني معبودات. فالآلهة الإله يطلق على المعبود بحق أو بباطل. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أما الله هذا علم على المعبود بحق وهو الله سبحانه وتعالى، فلا يقال على هذه الأنداد الله، لما يقال آلهة، يقال آلهة. فهذه معبودات، هذه معبودات اتخذوها من مع الله سبحانه وتعالى وصرفوا العبادة لها، فهذه آلهة، لكن آلهة باطلة هذه معبودات هم اتخذوها، لكن الله سبحانه وتعالى ما أمرهم بها، الله عز وجل ما أمرهم بذلك، لكن هذا باعتبارهم هم، والله عز وجل ما أمرهم بذلك. أما الله هذا علم على المعبود بحق، تباتم. يبقى فرق بين الإله والله، فالله هذا علم على المعبود بحق، أما الإله فيطلق على المعبود بحق وعلى المعبود بباطل. ولهذا قال الشيخ هنا الإله هو المألوه المعبود بحق أو بباطل. فالمعبود يسمى إلها، والمعبود بحق هو الله عز وجل وحده، وكل ما سوى الله من الآلهة من الأصنام والأشجار والأحجار والقبور آلهة باطلة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال تأخذ من دونه آلهة، تأخذ من دون الله آلهة، نعم، لكن هل هي آلهة بحق؟ الجواب لا، ليست آلهة بحق، فلا يطلق عليها آلهة بحق، إنما هذا باعتبار أنهم عبدوها وتألهوها مع الله سبحانه وتعالى، نعم. فكل معبود مع الله يسمى إله باعتبارهم هم، باعتبارهم عندهم، نعم.
قال وكل ما سوى الله من الآلهة من الأصنام والأشجار والأحجار والقبور آلهة باطلة، ولهذا تفسر لا إله إلا الله بأنها لا معبود بحق إلا الله.
نعم، القيد هذا بحق قيد مهم، لأن لو قلنا لا معبود إلا الله فهناك باعتبار الواقع معبودات، باعتبار الواقع توجد معبودات مع الله عز وجل، لكن نقول لا معبود بحق إلا الله، فإذا قلنا لا معبود بحق إلا الله أثبتنا الألوهية الحق لله سبحانه وتعالى، وأبطلنا كل عبادة وكل إله مدعى عند هؤلاء من دون الله عز وجل. يبقى لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله، نعم.
قال ولا يكفي أن تقول معناها لا معبود إلا الله فهذا باطل، لأنه يدخل فيه المعبودات كلها تكون هي الله، وهذا مذهب أهل وحدة الوجود الذين يقولون كل معبود وكل صنم هو الله،
لأنهم لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، فكل موجودات عين واحدة، لهذا قالوا لا معبود إلا الله، فالذي يعبد الصنم هو يعبد الله، لأن الله سبحانه وتعالى حل في كل هذه الأشياء، أعوذ بالله. إذن أين الشرك؟ طيب من المشرك؟ طيب فالذي عبد اللات والذي عبد مناتة والذي عبد العزة هذا قد عبد الله، إذا لأن الله عز وجل حل في كل هذه المخلوقات، نعم.
قال تعالى الله عما يقولون، فلا بد أن تقيد فيقال لا معبود حق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى.
والأبلغ لا معبود حق إلا الله، هذا الأبلغ. لماذا؟ لأنه الخبر مباشرة، حينما نقول لا معبود حق إلا الله يبقى أين خبر لا حق؟ أين خبر لا حق؟ فهذا لا احتاج إلى إضمار ولا شيء، لكن حينما نقول لا معبود بحق، بحق هذا جر ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر، يبقى لا معبود كائن بحق إلا الله، يبقى أين الخبر؟ خبرنا يكون محذوف تقديره كائن، أما بحق هذا الجر ومجرور متعلق بالخبر وليس هو الخبر، متعلق بالخبر وليس هو الخبر. ولهذا في الإعراب لما نأتي مثلا شبه الجملة الجر ومجرور فنقول هذا خبر شبه الجملة من الجر ومجرور هذا خبر، لا غلط، هذا نقول هذا متعلق بخبر، الجر والمجرور هنا متعلق بخبر. أما حينما أقول لا معبود حق إذن يصبح حق هي ماذا؟ هي الخبر، يبقى لا معبود حق أبلغ من لا معبود بحق، وإن كان الأمر يجري ما في مشكلة، يعني مو بغلط أن أقول لا معبود بحق هذا صواب، ولا معبود حق هذا صواب، لكن لا معبود حق هذا أبلغ، حيث إننا نقول بأن الخبر يكون هنا ظاهرا، الخبر هنا يكون ظاهرا لا معبود حق إلا الله، إنما لا معبود بحق إلا الله الخبر مقدر، تقديره كائن أو مستقر، لا معبود كائن بحق إلا الله. نعم. إذا الجر والمجرور يكون متعلقا بخبر وليس هو الخبر، جر المجرور يكون متعلقا بخبر وليس هو الخبر. نعم.
قال ليخرج المعبود بالباطل، فقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالله إله واحد لا إله غيره، يعني لا إله حق إلا هو، وما سواه فهي آلهة باطلة. فأنت إذا قلت لا إله إلا الله أثبتت حقيقة عبادة الله وأبطلت عبادة غيره بهذه الكلمة، فهي كلمة تجمع بين النفي والإثبات، نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له.
نعم. ولهذا نقول هذا هو الإفراد، هذا هو الإفراد، هذا هو التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة مع المشركين، حيث أن المشركين لم يكن عندهم إشكالية أن يعبد الله، وإنما إشكاليتهم أن يفرد الله. هذه المشكلة عندهم، مشكلة عندهم إفراد الله، وليست المشكلة عندهم عبادة الله سبحانه وتعالى. من هنا كانت الخصومة في التوحيد، كانت الخصومة في التوحيد. فلا معبودة حق إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالقضية كانت في التوحيد في الإفراد، وليست القضية في عبادة الرب سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ولا شبيه له ولا نظير له. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه، كما أن الله جل وعلا لا معبود بحق إلا هو، وما عبد من دونه فهو باطل، وذلك أنه لا شبيه له ولا نظير له، فيقاس به أو يسوى به فيعبد معه. قال جل وعلا ليس كمثله شيء، وقال فلا تضربوا لله الأمثال فتشبهونه بغيره، وقال هل تعلم له سميا، والسمي هو المشابه له، أي لا شبيه له ولا تعلم من يستحق العبادة سواه.
نعم. وبالتالي يكون الإشارة في قوله أن الله إله واحد لا إله غيره، هذه إشارة لتوحيد الألوهية، وقوله لا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له وكذا، إشارة إلى التوحيد العلمي الخبري، إشارة لتوحيد العلم الخبري. وأن الله إله واحد إشارة إلى التوحيد الطلبي الإرادي. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ولا ولد له ولا والد له. قال الشيخ الفوزان كما قال جل وعلا لم يلد ولم يولد، يعني ليس له بداية وليس له نهاية وليس له شبيه من خلقه، لأن الولد شبيه بالوالد وجزء منه. قال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا، قال يعني ولدا، فالولد جزء من الوالد. وهذا فيه الرد على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، تعالى الله عما يقولون، ورد على المشركين من العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله. فالذين أثبتوا الولد لله نوعان، النصارى أثبتوا له الابن، والمشركون أثبتوا له البنات. والله جل وعلا رد على الفئتين لم يلد ولم يولد، فالله ليس له ولد لأنه ليس بحاجة إلى الولد، ولأن الولد يشبه الوالد وهو جزء منه، والله ليس له جزء مخلوق ولا شبيه، تعالى الله عن ذلك. والولد شريك للوالد، والله جل وعلا لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فهو منزه عن الوالد والولد.
نعم. يبقى قوله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا ماذا؟ رد على من ادعى الولد لله سبحانه وتعالى. النصارى ادعوا له ماذا؟ الابن، نصارى، فقالوا في عيسى عليه الصلاة والسلام هو ابن الله. والمشركون جعلوا الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء ادعوا لله الولد وهؤلاء ادعوا لله الولد. المشركون ادعوا لله الولد، الملائكة قالوا بنات الله، والنصارى ادعوا لله عز وجل الولد فقالوا عيسى ابن الله. رد الله عليه فقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الآية الأخرى أيضا، وهذه آية ترد على النصارى أيضا الذين قالوا بأن عيسى هو ابن الله، لأن فرق النصارى اختلفت، فمن قائل منهم عيسى هو الله، ومن قائل منهم عيسى ابن الله، ومن قائل منهم عيسى ثالث ثلاثة. يبقى الله ابن الله ثالث ثلاثة، الله ابن الله ثالث ثلاثة. فرد القرآن عليهم جميعا. طيب نرد عليهم بهذه الآية أيضا، وجعلوا له من عباده جزءا، وجعلوا له من عباده جزءا. فالولد جزء من الله، الولد جزء من الله، فمن ادعى الولد الله عز وجل فقد دعا أنه ماذا؟ أنه جزء من الله، وهذا كله باطل. ففيه الرد على هؤلاء النصارى الذين يقولون هو ماذا؟ هو ابن الله، لأن الابن لا يكون والولد لا يكون إلا جزءا من الوالد، الولد لا يكون إلا جزءا من الوالد. نعم، يبقى هذا فيه رد لم يلد ولم يولد على من دعا الله عز وجل الولد من النصارى ومن المشركين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا صاحبة له. قال الشيخ الفوزان: يعني ليس له زوجة، فكيف يكون له ولد وهو ليس له زوجة؟ أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، فهو ليس بحاجة إلى المخلوقين، ليس بحاجة إلى الزوجة، وليس بحاجة إلى الولد، وليس بحاجة إلى خلقه مطلقا، لأنه الغني وهم الفقراء المحتاجون إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا شريك له. قال الشيخ الفوزان: هذا
وعلى عند هؤلاء براهين. هل هؤلاء عندهم براهين وأدلة؟ هل هؤلاء عندهم براهين وأدلة؟ لما قالوا له الولد، ولما قال المشركون الملكة بنات الله، هل لديهم أدلة؟ الجواب: ليس لديهم أدلة. ومن قال لك بأن الباطل له دليل؟ الباطل قول يطلق على عاهنه، ثم إن لكل قائل أتباع مهما كان. من كان يتصور أن هناك جماعة سوف تسمي نفسها عبدة الشيطان، الشيطان يعبد؟ يعني أبو جهل ما قال أنا من عبدة الشيطان، ولا قال أبو لهب أنا من عبدة الشيطان، وإن كانوا عبدة للشيطان لكن ما ادعوا ذلك، ما ادعوا ذلك، لأن كل من يعبد غير الله سبحانه وتعالى فهو يعبد الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني ألا تطيعوا، فكل من أطاع فقد عبد. لكن أن توجد جماعة تسمى بعبد الشيطان ويكون إلههم الشيطان، سبحان الله. فانظر إلى فكر هذا البشري والأدمي، فإنه لا منتهى لأفكار هؤلاء والعياذ بالله. فهل مع هؤلاء برهان؟ البرهان ليس قائما إلا على شيء واحد فقط، هو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأن الله هو المعبود. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ قل لمن الأرض ومن فيها كنتم تعلمون، سيقولون لله. طيب إذا كان لله عز وجل، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لا. قل أفلا تتقون. طب إذا كنتم تقرون بهذا وأنه ليس هناك إله إلا هو، من كونه خالقا وكونه رازقا وكونه محيا مميتا وكذا، فعلام تعبدون مع الله سبحانه وتعالى غيره؟ إذن الذي له برهان هو الله سبحانه وتعالى، أما هذه الآلهة المدعاة ليس عليها برهان في عبادتها. ولهذا نقول المشكلة هي مصدر الاستدلال، والمشكلة ترجع إلى هذا الكلام. كل باطل لا دليل عليه، كل باطل لا دليل عليه، لأنه لو عليه دليل ما كان باطلا، لو كان عليه دليل ما كان باطلا، أي دليل يقبل. أي باطل؟ باطل التعطيل ليس عليه دليل، والتمثيل ليس عليه دليل، والجبر ليس عليه دليل، والقدر ليس عليه دليل، كل هذا ليس عليه دليل. الدليل على الحق الذي جاء به السنة والجماعة. فالذين قالوا مع الله إن الله عز وجل ولدا، ما دليلهم؟ ما دليلهم؟ أن الملائكة بنات الله، ما دليلهم؟ أن عيسى ابن الله، طب ما دليلهم؟ سبحان الله. لكن انظر إلى سورة القرآن: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، بس فقط عبارة كان يأكلان الطعام. كان يأكلان الطعام إذا يحتاجان إلى الطعام لدفع جوع، كان يأكلان الطعام إذا يحتاجان إلى إخراج، لأن بقاء هذا الطعام يؤذيهم. إذا هما محتاجان إلى الطعام للجوع، وهما محتاجان إلى إخراج الطعام، وإلا حصل ولحق بهم أبلغوا الضرر. يبقى لا يصلح إلها. إذا في طعام لا يستغنى عنه كيف يكون إلها؟ إذا هو محتاج إلى هذا الطعام. والله عز وجل غني حميد غير. ولهذا قال وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم. فالذي عليه الدليل هو الحق والحق وحده، أما الباطل فليس عليه دليل. الباطل تورد عليه شبهات، والشبهات وسعة المدى شبهات، إنما حق إنما دليل يعتبر أبدا في أي مسألة. لكن المشكلة يا إخواني أننا نؤتى من قبل جهلنا ببعض هذه الأمور أحيانا فيتورد الشبه ولا يكون عندنا الجواب. فعدم وجود الجواب عندنا قد يثبت الباطل عند قلوب من يدفع بهذه الشبهات. لكن الحق الحمد لله عليه نور، والحق واضح عليه دليل. ولهذا كثيرا ما قال الله في كتابه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ولا شريك له. قال الشيخ الفوزان هذا عام يعني ليس له شريك بأي نوع من أنواع الشراكة، فليس له شريك شراكة ولد أو شريك أو شراكة زوجة أو شريك له في أسمائه وصفاته لا أحد يشابهه ويضاهيه سبحانه وتعالى، فلا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في عباد ولا في عبادة في
عبادته. يعني لا شريك له في الربوبية، ولا شريك له في الألوهية، ولا شريك له في الأسماء والصفات. لا شريك له في الربوبية فلا رب سواه، ولا في الألوهية فلا معبود سواه، ولا في أسماء وصفاته فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا نفي شراكة لله عز وجل أن يكون له شريك في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات، بل هو الإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي لا مثيل له. هل تعلم له سميا؟ الجواب لا. نعم.
قال المصنف
ولا نحن بنقول أقسام التوحيد ثلاثة وأقسام الشرك ثلاثة. أقسام التوحيد ثلاثة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. وأقسام الشرك ثلاثة أيضا: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. نعم. فالممثلة الذين جعلوا صفات الخالق صفات المخلوق هؤلاء مشركون في الأسماء والصفات. والقبورية الذين يدعون مع الله عز وجل آلية أخرى هؤلاء مشركون في الألوهية. والذين ادعوا مع الله عز وجل متصرفا في أمور الكون وأنه يتصرف في أمور الكون هذا أيضا شرك في الربوبية. فكما التوحيد ثلاثة أقسام الشرك كذلك ثلاثة أقسام. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. قال الشيخ الفوزان كما قال جل وعلا وهو الأول والآخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، يعني المتعالي على خلقه سبحانه وتعالى، القاهر فوق عباده، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فلا أحد يخفى عليه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
هذه بطون صفة أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، فهو فوق خلقه وهو محيط بهم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا يسميه العلماء بطون صفة، فلهذا قال فليس أحد يخفى عليه. فلا تظن الباطن أنه ماذا أسفل الخلق، يبقى الله أعلى الخلق بكونه ظاهرا فليس فوقه شيء، وأدنى الخلق باسمه الباطن فليس دونه شيء لأنه أسفل الخلق. حاشا الله أن يوصف بالسفول، فالله سبحانه وتعالى هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو سبحانه وتعالى له صفة العلو، وصفة العلو لا تنفك عن الله عز وجل، صفة العلو والاستواء استواؤه على عرشه سبحانه وتعالى، ويكون بائنا من خلقه، ولا يوصف الله بالسفول. يبقى إذا ما معنى الباطن الذي ليس دونه شيء؟ هل الباطن الذي ليس دونه شيء يعني أسفل المخلوقات؟ حاشا الرب عز وجل ذلك، وإنما الذي لا يخفى عليه شيء. لهذا العلماء قالوا ماذا؟ هذا بطون صفة، بطون صفة يعني أنه سبحانه وتعالى العالم بأحوال عباده الذي لا يخفى عليه شيء، فعلوه لا ينافي ماذا؟ لا ينافي علمه بمخلوقاته، فهو سبحانه وتعالى القريب في علوه. والعالي في دنوه سبحانه وتعالى. يبقى إذن الظاهر الذي فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، الذي ليس دونه شيء، فهو سبحانه وتعالى على عرشه ومحيط بخلقه، ومحيط بخلقه، وليس أنه أسفل مخلوقات أو أنه في السفل أو كذا، حاشا ربنا عز وجل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يبلغ كنها صفته الواصفون. قال الشيخ الفوزان: يعني لا أحد يعرف كيفية صفات الله، أو وأما معناها فهو معلوم، فلا يكيف كلامه ولا يكيف سمعه ولا بصره، وكذا جميع صفاته، فنحن نؤمن بها ونثبتها، ولكن لا نعلم كيفيتها وحقيقتها. فالأسماء والصفات معلومة المعنى، ولكن كيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا تقل كيف استوى، فالكيفية لا نعلمها. ولهذا لما سأل رجل الإمام،
لكن نقول ما معنى استوى، ما نقول كيف استوى، لكن نقول ما معنى استوى. كيف استوى ما نقول كيف استوى، ليه؟ لأن هذا الكيف بالنسبة لنا غير معقول، أي لا نعقله ولا نكيفه، لأن هذا إما أن يكون بخبر من الله ولا خبر، أو بخبر من رسول الله ولا خبر، أو بمماثل لله فنلحق المثيل بمثيله. يعني الآن أما تقول لي يا شيخ أنا رزقت بطفل اليوم، أنا متصور الطفل هذا، أعرف كنها، صح ولا لا؟ ليه؟ له نظير، له مماثل، له مماثل، فأنا أعرف الكون في الجملة، أعرف الكون في الجملة، يعني طفل، يعني ما 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 ماذا يراد، وما صفته، وما كنه الطفل هذا فيه. تقول مثلا كان أنا أقتني حصانا، أعرف الحصان هذا، أنا أقتني حمارا، أعرف ذلك. ليه؟ لأن له مماثل، فتلحق النظير بنظيره والمماثل بمثيله. فهل الله عز وجل له مثيل؟ الجواب لا، ليس كمثيل شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثيل شيء وهو السميع البصير. ولهذا ينتفي العلم بالكيفية، لكن المعنى معلوم. ليه؟ لأن الله عز وجل تعبدنا بالمعنى حتى نعظم ربنا عز وجل بالمعنى، وبالتالي لو فوضنا المعنى لما كان القرآن فائدة، ولم يكن القرآن كتاب هداية. أن تقرأ في القرآن إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المتطهرين، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولا أدري ما المراد من ذلك. يبقى إذن ليس هذا كتاب كتاب هداية، ولا يصلح أن أقتدي بهذا الكتاب، لأنه لا يكون فيه هداية، هداية دلالة وهداية إرشاد وهداية توجيه وهداية كذا، إذ أنا لا أعرف ما معنى هذه الصفات، فتكون بالنسبة لي منافية للتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ كيف أتدبر شيئا لا أعرف معناه؟ كيف أتدبر شيئا لا أعرف معناه؟ إذا من جهة المعنى معلومة، لكن إحنا بننبه في مسألة المعنى دي على تنبيه مهم جدا، ألا وهو مسألة المعنى. ما معنى كلمة المعنى معلوم بالنسبة لنا؟ المعنى معلوم يعني معلوم المراد منه، فإن كان له تفسير في اللغة قلنا زي الرحمن على العرش استوى، فنقول استوى بمعنى على وارتفع. طيب لو قيل لك ما معنى الوجه، تقول صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل على الحقيقة، هذا هو المعنى. يبقى نعلم أن الوجه صفة ذاتية خبرية لله سبحانه وتعالى نثبتها على الحقيقة، هذا هو المعنى. وليس المعنى أن تقول مثلا بأن الوجه هذا عضو أو جزء أو جارحة أو غير ذلك، فإننا لا نقول هذا حيث لم يرد به النص، إنما نقول ما معنى الوجه. يبقى نقول الوجه صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى على الحقيقة، على الحقيقة. كذلك مثلا لو قيل لك ما معنى ينزل ربنا، هل تقول يهبط من السماء إلى الأرض أو كذا؟ ما نقول، نقول ينزل هذه صفة فعلية لله عز وجل على الوجه اللائق به، نثبتها على الحقيقة، فنثبت نزولا على الحقيقة، يليق بالله سبحانه وتعالى، نثبت نزولا على الحقيقة يليق بالله عز وجل، وهي من صفات أفعاله. لكن كيف ينزل؟ ما ندري كيف ينزل. وعليه فإننا في هذه الصفات معنى معرفتنا بالمعنى أي أننا نثبتها على الحقيقة على الوجه اللائق بالله عز وجل. فإن كان صفة ذاتية خبرية كالوجه والأصابع واليدين والعينين وكذا، قلنا صفة ذاتية خبرية. وإن كانت من صفات الأفعال كالنزول والاستواء والمجيء والإتيان أو كذا، قلنا هذه صفة فعلية. الله يفعل ما يشاء كيف يشاء، الله يفعل ما يشاء كيف يشاء. نعم، يبقى ما هذه ملاحظة في مسألة المعنى، لأن ممكن يأتيك محرف حينما تقول له نؤمن بها على الحقيقة يقول لك أنتم تؤمنون بالمعنى، نقول له نعم لا شك نؤمن بالمعنى، يقول طيب ما معنى اليدين، ما معنى الوجه، نقول هذه معنى الوجه واليدين هذه صفة ذاتية خبرية لله عز وجل نثبتها على الحقيقة، نثبتها على الحقيقة. طب إذا قال أنت مفوض الآن، قلنا لا، المفوض ما يقول صفة حقيقية نثبتها لله على الوجه اللائق به، المفوض يقول لا أدري معناه، لا أدري ما هي، لا أدري ما هي، إنما نحن ندري ما هي، ندري ما هي أنها صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى تثبت له على الحقيقة، صفة حقيقية لله عز وجل. فإن قال لكن إثباتها حقيقة يقتضي التمثيل أن تكون كأيدينا، قلنا ليس كمثل شيء والسميع البصير. فله يدان، له يدان ورد الشرع بصفات اليدين، له يدان يبسطهما الله عز وجل و يطوي بهما سماواته سبحانه وتعالى. فمن صفات اليدين القبض والبسط والطي وغير ذلك، كل ذلك وارد في الله سبحانه وتعالى. نثبت عينين على الحقيقة، ما معنى العينين؟ عينان حقيقيتان هما صفة الله عز وجل ذاتية يبصر بهما، يبصر بهما، فنثبت هذا. إنني معكم أسمع وأرى، وأرى ثلاثة لا ينظر إليهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يبقى ولا ينظر إليهم، يبقى عندنا نثبت هذا لله سبحانه وتعالى، ونقول الله عز وجل يرى بعينين. لكن هل نقول يسمع بدونين؟ ما نقول يسمع بدونين، لا ننفي ولا نثبت لأنه لم يرد الدليل بذلك، لكن نقول يسمع بسمع، يسمع بسمع سبحانه وتعالى. وعليه إذن يبقى ما معنى الوجه؟ عرفنا المراد من الوجه، هذه كلمة معنى، يبقى كلمة معرفة المعنى معرفة المراد، معرفة المراد. فمن لا مراد بالعينين بالوجه باليدين، نقول صفات الله سبحانه وتعالى صفات ذاتية لا تنفك عن الله، خبرية مدارها على الوحي، نثبتها لله عز وجل على الحقيقة، على الحقيقة نثبتها لله على الحقيقة. هم لا يثبتون ذلك، فلسنا مفوضة لأننا عرفنا المراد من الصفة، يبقى لسنا مفوضة. المفوضة ما يعرف المراد من الصفة، المفوضة يفوضون المراد، يفوضون المراد، أما رسول الجماعة لا يفوضون ماذا؟ المراد. يعرفون المراد من الوجه ومن العينين ومن الأصابع، يعرفون المراد من النزول ومن الاستواء وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى ينزل، الله يجيء، الله يأتي، الله سبحانه وتعالى يضع قدمه في النار، كل هذا نؤمن به على الحقيقة، وضع حقيقي، نزول حقيقي وهكذا. لكن إذا جاء عندنا معنى في اللغة زي استوى، هنقول على وارتفع، نثبت العلو لله عز وجل معنى العلو والارتفاع، لكن ليس باللازم في كل صفة احنا نقول معناها على وارتفع مثل هكذا. فنقول الوجه مثلا جارحة، او نقول وجه مثلا عضو، لا ما نقول هذا، ما نقول هذا، انما نقول بان الله عز وجل له يدان حقيقيتان هما صفة ذاتية لله عز وجل خبرية، يقبض بهما ويبسط سبحانه وتعالى. إن الله يبسط يده والسماوات مطوية بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يبقى القبض والطي والبسط كل هذا نسبته له عز وجل. واضح يا إخواني؟ يضع قدمه، القدمان صفتان ثابتتان لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به أيضا. هذا معنى كلمة معنى. إذا نعرف المعنى نعرف المراد، وأنها صفات على الحقيقة، وجه حقيقي. هتقول كيف؟ أنا أقول لك هذا المفوض. يبقى كلمة وجه حقيقي ده الحقيقي هو هذا المراد المعنى. فوق ذلك الكيف، فوق ذلك ماذا؟ فوق ذلك الكيف. ونقول ليس كمثل شيء والسمع البصير، ولهذا نضع كيفية لله سبحانه وتعالى في هذا. نعم نعم. يعني نجبت عينا واحدة. جاهل بمنهج السلف في هذه المسألة، جاهل. يعلم هذا إذا ما رجع إلى الحق فلا شك أنه يكون منحرف في هذا الباب. ليه؟ هو يقول الدليل لا يشعفني. لا يشعفك أنت في الاستدلال بإثبات العينين من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأسعف السلف. ما هذه المشكلة يا حسين، هذه المشكلة أنك أنت تنظر للدليل بنظرك أنت فتقول أنا ما يشعفني. تمام، نثبت له عينا كما قال ولتصنع على عيني تجري بعيوننا، لكن لا أثبت له عينين. نقول لك الدليل في إثبات العينين هو وإن ربك ليس بعوري. يقول لا ما يشعفني هذا، ولا وليس بظاهر في إثبات العينين. نقول لكن ظاهر للسلف، ظاهر للسلف، فإن السلف مجمعون على أن الله له عينان، أن الله له عينان. فإذا أجمع السلف على المراد بهذا يبقى إذن يجب أن تعتقد ذلك وتقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. طب لو جاءك واحد وقال أيضا أنا ليس بظاهر عندي أن الله له قدمان، لأنه لم يرد القدمان أيضا في الكتاب والسنة، لم يرد القدمان في الكتاب ولا في السنة، فليس في الكتاب قدمان وليس في السنة قدمان. اللي في السنة يضع قدمه رجله، إنما القدمان على التثنية هذا وارد في أثر من؟ ابن عباس رضي الله عنهما، وارد في أثر أبي موسى في الكرسي موضع القدمين. طيب وإجماع الأمة، وإجماع الأمة على ذلك، أن الأمة أجمعت على أن لله عز وجل قدمين، وأن لله عز وجل عينين، وأن لله سبحانه وتعالى يدين. وإلا أيضا أنت عندك ورد يداه، ورد بيده، ورد بأيدينا، أنت أثبتت اليدين منين؟ وأنه ليس له يد مفردة وليس له أيادي مجتمعة. هيقولك الدليل جاء بها، الدليل جاء بها مثنى وجاء بها مفردة وجاء بها جمعا. رجحت هذا على ذاك منين؟ ها؟ يبقى السلف، اتفاق السلف على أن الله عز وجل ماذا؟ على أن الله يدين، وأن التثنية نص، واليد المضافة لا تعارض التثنية، والجمع لا يعارض التثنية. من هنا والصاع على عين الإفراد لا يعارض التثنية. ليه؟ لأنه مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف عما، يبقى الإفراد لا يعارض التثنية، والجمع ما يعارض التثنية، والتثنية نص. لله عينان، لله عينان سبحانه وتعالى، لله عينان، ما تكون عين واحد، ولله يدان، ما تكون يد واحدة. فإن قال لكن الله في القرآن قال تبارك الذي بيده، نقول اليد هنا مضافة، واليد المضافة تعم. نعم
كلام شيخ الإسلام.
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع، وقد أطلق غير واحد من حكى إجماع السلف منهم الخطابي مذهب السلف أنها تجري على ظاهرها من غير نفي الكيفية والتشبيه عنها،
تجرى على ذلك. نعم،
وذلك أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتزى حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية،
وقل لكم توقنون بهذا يا ممثلة، أنتم تثبتون ذاتا لا يماثلوا أدوات، ويا معطلة أنتم تثبتون ذاتا لا يماثلوا أدوات. المعطلة يعطلوا صفات إلا الذات يثبتونها، والممثلة يثبتون المماثلة في الصفات إلا في الذات، فيقولون ليس كمثيل شيء والسمع البصير. يعني كل من المعطلة والممثلة يشتركون في ماذا؟ في إثبات ذات لا يماثلها أدوات. فرد أهل السنة بالقاعدة، وهي القول في الصفات هي القول فين؟ كالقول في الذات. نعم.
قال: فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية.
نعم، إثبات وجود يبقى يوجد له وجه حقيقي، ولذا احنا قلنا اهو يبقى في هذه الصفات نثبت هذه الصفات على الحقيقة، يبقى إثبات وجود لله وجه على الحقيقة، له وجه وصفة ذاتية خبرية، لله يدان على الحقيقة، يبقى احنا اثبتنا ولا لا؟ اثبتنا. المفوض ما يثبت، خلي بالكم انتبهوا، ما الفرق بيننا وبين المفوض في المعنى؟ لان المناظر لك قد يقول لك لابد تقول لي المعنى، وش انت بتقول المعنى؟ عارف المعنى؟ لابد لازم تقول لي الوجه هذا اهو جارحة، اهو جزء من الله، اهو عضو، اهو لازم تقول لي، يبقى ده المعنى، ده المعنى. مثل ما أقول لك وجهي جزء مني، عضو، جارحة، أقول أنت. أما الله سبحانه وتعالى فنثبت له الصفة، فنقول وجه حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يبقى أثبتنا وجود الصفة ولا لا؟ طيب والمفوض ماذا يقول؟ أقول لا أدري ما المراد به، ما أدري. أنا أقرأ ويبقى وجه ربك وفقط، ما أدري. يبقى إذن هو هنا ما أثبت، لكن أنا أثبتت وجود صفة، هي صفة الوجه، أثبتت وجود صفة وهي صفة اليدين، أثبتت وجود صفة وهي صفة العينين، لكن ما الذي فوضته؟ الكيفية، لأني أقول جارحة ولا أقول عضو ولا أقول هذا، ماذا هذا؟ كلام في الكيفية، والكيفية مفوضة، أنت لك عندي أقول لك بأن هذه الصفة أثبتها على الحقيقة. ولهذا لما نأتي نتكلم من أشعرة نقول نزل الصفة حقيقة، ويقول يعني مثلي، من الذي قال مثلك؟ من الذي قال مثلك؟ فعندهم أن كلمة إثبات الصفة على الحقيقة، عندهم أن إثبات الصفة على الحقيقة هيساوي إيه؟ هيساوي التمثيل. فكلمة حقيقة على الحقيقة تساوي ايه؟ تساوي التمثيل مباشرة، تساوي التمثيل. اقول لا، عندك انت تساوي التمثيل، هذه عندك انت تساوي التمثيل. نعم، يبقى هذا كافي ان نقول اثبت عينين. لكن مشهور حسن هو اللي اثبت هذه، صح؟ موجود نقل عنه. نعم.
قال: فنقول إن له يدا وسمعا، ولا نقول إن معنى اليد القدرة ومعنى السمع
كلام شيخ الإسلام. تقول له
ها؟ فنقول إن له يدا وسمعا، ولا نقول إن
لكن معنى، صح، نقول إن له يدين، نقول إن له يدين. نعم.
ولا نقول إن معنى اليد القدرة ومعنى السمع العلم، إلى أن قال: وهذه الصفات إنما هي صفات الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفة كل شيء إلى ذاته، فيعلم.
أعد. فنقول.
قال: فنقول إن له يدا وسمعا، ولا نقول إن معنى اليد القدرة ومعنى السمع العلم، إلى أن قال: وهذه الصفات إنما هي صفات الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شيء إلى ذاته،
لأنها مضافة إلى الله، فبهذه إضافة صفة الموصوف، إضافة صفة للموصوف. نعم.
فيعلم أن العلم صفة ذاتية للموصوف ولها خصائص، وكذا الوجه، وكذا فعله. نعلم أن الخلق هو إبداع الكائنات من العدم، وإن كنا لا نكيف ذلك الفعل ولا يشبه أفعالنا.
أعد. شغلنا بالمرحلة، مين اللي طفاها؟ نعم. أعد يا ابن إسلام.
قال فيعلم أن العلم صفة ذاتية للموصوف.
نعم.
ولها خصائص، وكذا الوجه، وكذا فعله. نعلم أن الخلق هو إبداع الكائنات من العدم، وإن كنا لا نكيف ذلك الفعل ولا يشبه أفعالنا، إذ نحن لا نفعل إلا لحاجة إلى الفعل، والله غني حميد. وكذلك الذات تعلم من حيث الجملة، وإن كانت لا تماثل الذوات المخلوقة، ولا يعلم ما هو إلا هو.
وكذلك الذات
تعلم من حيث الجملة.
نعم.
وإن كانت لا تماثل الذوات المخلوقة،
فتعلم من حيث الجملة، واليدان تعلمان من حيث الجملة، والوجه وكذا. نعم.
ولا يعلم ما هو إلا هو، ولا يدرك لها كيفية. فهذا هو الذي يظهر من إطلاق هذه الصفات، وهو الذي يجب أن تحمل عليه. فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات وآثارها، وهو الذي أريد منه، فيعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وأن المؤمنين ينظرون إلى وجه خالقهم في الجنة ويتلذذون بذلك لذة ينغمر في جانبها جميع اللذات، ونحو ذلك. كما يعلم أن له ربا وخالقا ومعبودا، ولا يعلم كنه شيء من ذلك، بل غاية علم الخلق هكذا، يعلمون الشيء من بعض الجهات ولا يحيطون بكنهه، وعلمهم بنفوسهم من هذا الضر.
نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه، ولهذا لما سأل رجل الإمام مالك رحمه الله فقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رأسه حتى علاه العرق من الخوف من الله عز وجل، لأن هذا السؤال لا يليق بالله عز وجل. ثم قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، فالاستواء على العرش معناه ارتفع واستقر وعلى عليه، والكيف مجهول، أي مجهولة كيف.
فاستوى على في لغة العرب إنما هي العلو والارتفاع. نعم. ولا يقال استولى، فإن العرب لا تعرف استوى على أنه بمعنى استولى، كما شهد بذلك أساطين اللغة كالخليل بن أحمد الفراهيدي وابن الأعرابي وأئمة اللغة، قالوا بأن من قال ذلك فقد أتى اللغة بما لا يعني تعرف. نعم.
قال: والكيف مجهول، أي مجهولة كيفيته، والإيمان به واجب على ما يليق بالله، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيفية، وليس من عادة العلماء ولا السلف الصالح أنهم يسألون عن الكيفية، وإنما يسألون عن المعنى فقط لأنه معلوم. ثم قال: وما أراك إلا رجل بدعة، فأمر به فأخرج من مجلسه وطرد. وهكذا جزاء مثل هذا الذي يتجرأ على الله سبحانه وتعالى ويسأل عن شيء لا يجوز السؤال عنه،
لا بجهالة منه، لكن يكون الإمام مالك رحمه الله تعالى إما كان عليما بهذا الشخص، أو يكون سؤاله سؤال من يفتح باب شر على الأمة، فقدر ذلك الإمام مالك رحمه الله عليه. لكن لو جاء رجل جاهل لم يسمع عن حق وكذا، ثم سألنا هذا السؤال، قال: يا شيخ كيف استوى، وهو مسترشد، فنعرفه أن هذا سؤال لا ينبغي، وأن الله عز وجل لا يسأل عن صفته بالكيف. لكن هل نقول وما أراك إلا متبعا ثم نأمر به فيخرج المسجد؟ لا، إنما هذه قضية عين ظهر لمالك رحمه الله تعالى أن هذا الرجل يسأل سؤال متعنت يفتح بيبه بشر وكذا، أو أنه يكون عنده خبر به، ولهذا لما سأله أكد هذا عنده، وغير ذلك. مثل لو أنك تعرف واحد الآن جالس أمامك مثلا أشعاري أو شيء من هذا أو كذا، يسألك سؤالا أنت تعرف حال هذا الرجل، فيريد أن يفتح به باب شر، فتقول وما أراك إلا مبتدعا، ثم تأمر به فيخرج من المسجد. لكن هل كل واحد لو جاء واحد من الناس العاديين هكذا يقول لك: يا شيخ أنا سمعت حديثا يقول ينزل ربنا، إزاي بينزل ربنا؟ ربنا بينزل إزاي؟ يعني كيف ينزل يعني؟ فهل تقول ما أراك إلا مبتدعا؟ فتقول له: يا حج، كيف ينزل هذه؟ إحنا ما نسأل بها، هذا ممنوع أن نسأل به كيف، لكن نقول الله ينزل حقيقة نزولا يليق بجلاله، لكن الله ليس كمثله شيء. هل تدري شيئا عن كيفية ذات الله عز وجل. هل تدري ما الله؟ يقول لك لا ما أدري الله أعلم. تقول وكذلك قل في الاستواء كذلك أنك لا تدري كيفية النزول، كيفية الاستواء، كيفية المجيء، لأن القول في صفة الله كالقول في الله. فإذا أنت ما تعرف كيف هو، إذا لن تعرف كيف صفته وكيف استواؤه وكيف نزوله وكيف وكيف وكيف. يبقى لو جاءك سائل يسترشد فما أنت تقول له ما أراك إلا مبتدعا. لكن مالك رحمة الله عليه قال ذلك كما قلنا، هذه قضية عين، قضية عين، يكون قد علم من حال الرجل هذا، أو يكون سؤاله دل على هذا، على منهجية عنده. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحيط بأمره المتفكرون. قال الشيخ الفوزان: فلا يحيط بشأنه سبحانه وتعالى المتفكرون، مهما تفكرت في الله عز وجل في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته وأسمائه لن تنتهي إلى غاية. ما عليك سوى الإيمان بالله وأسمائه وصفاته والوقوف عند هذا، ولا تسأل عن الكيفية. قال المصنف رحمه الله تعالى: يعتبر المتفكرون بآياته. قال الشيخ الفوزان: التفكر في الله أن تتفكر في آيات الله، فتتفكر في آيات الله الكونية والقرآنية. الآيات الكونية: تتفكر في الأرض والجبال والبحار والبر والبحر والأشجار والأنهار، تتفكر فيها أنها تدل على الخالق سبحانه وتعالى، كما قيل: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وكذا تتفكر في آيات الله القرآنية، بمعنى أن تتدبرها وتتأمل معناها وتفسيرها، أي إما أن تتفكر
أما أن تتفكر في
كيفية أن الله تكلم بالقرآن وكيف يتكلم، فهذا لا يجوز السؤال عنه والتفكر فيه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا
يتفكر، يعني فيما يتعلق بالكيفية لا تتفكر في هذا، فيما يتعلق بالكيفية فالاستواء غير مجهول من جهة المعنى، والكيف غير معقول من جهة الكيفية، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يتفكرون في ماهية ذاته. قال الشيخ الفوزان: ماهية يعني ما هو. قال المصنف: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
يبقى إذن يتفكرون في الآيات ولا يتفكرون في ماهية ذاته سبحانه وتعالى، يعني الكيفية لا يتفكرون فيها لأنها غير معلومة، إنما فيما يتعلق بآيات الله الدالة على عظم مخلوقاته وأنه سبحانه وتعالى عظيم وأنه على كل شيء قدير نعم هذا الذي نتفكر فيه، فنتفكر في الآيات. وأما الذات فلا نتفكر في كيفيتها، لأنه ليس كمثله شيء والسميع البصير، ولأنه لا سبيل لنا إلى معرفة كيفية الذات، فعلما تفكر فيها، لكن تفكر في صفاته، تفكر في أسمائه، تفكر في أفعاله، تفكر في هذا، فإنك مأمور بتدبر هذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال الشيخ الفوزان: هذا هو الدليل على تحريم التفكر في ذات الله، وهو: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فعلم الله واسع، ونحن لا نعلم من علم الله إلا ما علمنا، كما قالت الملائكة لله: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال له: وقل رب زدني علما. فما علمه الله خلقه فإنهم يتعلمونه، وما لم يعلمهم إياه فإنهم يقفون عنه ولا يدخلون فيه، وما يعلمونه شيء يسير في علم الله. قال جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالعلم الكامل لله عز وجل، أما علمنا فهو قليل في جانب علم الله عز وجل، فلا نحيط بشيء من علمه إلا
ولهذا بمش. ولهذا جاء في خبر الخضر وموسى عليهما السلام لما أخذ عصفور بمنقار من البحر، قال: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من اليم. والعصفور ما أخذ شيئا. ثم العلم الذي عندنا مما علمنا الله إياه، يعني ليس علما منفصلا، لما هذا مما علمنا الله عز وجل إياه. نعم.
قال فلن أحيط بشيء من علمه إلا بما شاء وعلمنا إياه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يطلعه الله على ما شاء من الغيب لأجل مصلحة الناس ليبين للناس، وهذا شيء معلوم في عقيدة المسلم. فالذين يزعمون أنهم يعلمون كل شيء وأنهم ارتقوا بالعلم إلى ما لا نهاية له ويفتخرون بذلك، هؤلاء كاذبون.
كذبون.
هؤلاء كذبون، ما بلغوا من علم الله إلا شيئا يسيرا مما أقدرهم الله عليه، وما لم يقدرهم عليه ولا يعرفونه أعظم وأشد وأكثر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال الشيخ الفوزان: الكرسي مخلوق وهو تحت العرش، فالعرش أعظم منه.
فليس الكرسي هو العرش. نعم. ولا يفسر بالعلم، والأثر الذي جاء تفسيره بالعلم ضعيف. الأثر الذي جاء تفسيره الكرسي فيه بالعلم هذا ضعيف. نعم. إنما الكرسي موضع القدمين كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم.
قال: والكرسي مخلوق وتحت العرش، فالعرش أعظم منه، والكرسي وسع السماوات والأرض، فكيف يكون العرش؟ إذا كانت هذه عظمة الكرسي فكيف بعظمة العرش؟ فكيف بعظمة الله سبحانه وتعالى؟ فلا تتصوره الظنون ولا الأوهام. وكما جاء في الحديث: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدرهم كدراهم سبعة ألقيت في ترس. فالسماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة إلى الكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، والكرسي بالنسبة للعرش كما جاء في الحديث: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض. فهذا بيان لعظم مخلوقات الله، فكيف بعظمة الله سبحانه وتعالى؟ فالكرسي فوق السماوات، وفوق السماوات بحر، ثم فوق البحر الكرسي، ثم فوق الكرسي العرش، والله فوق العرش مستو على عرشه عال على مخلوقاته سبحانه وتعالى، ومع علوه وارتفاعه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما. قال الشيخ الفوزان: يعني لا يثقله حفظ السماوات والأرض، فهو يحفظها ويحميها سبحانه بقدرته. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فهو الذي يمسك السماوات والأرض بقدرته سبحانه وتعالى، ولا تكلفه شيئا، ولا يؤوده يعني لا يعجزه ولا يثقله حفظهما. قال المصنف رحمه الله:
ولهذا سميت هذه الآية بآية الكرسي، لذكر الكرسي فيها، لذكر الكرسي فيها، وليس الكرسي بمعنى العلم، فإن العلم قد ذكر في هذه الآية، قد ذكر في آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بعلمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهذه الآية تسمى بآية الكرسي، فالكرسي موضع القدمين كما فسر ذلك ابن عباس. الأثر الذي فيه التفسير بالعلم هذا ضعيف. نعم. والكرسي موضع القدمين، والكرسي هذا فوق الماء، والعرش فوق الكرسي، فالكرسي موضع القدمين، فوق السماوات والسبع بحر، ثم بعد ذلك الكرسي، ثم العرش. نعم. والله عز وجل فوق عرشه سبحانه وتعالى بائن من خلقه، أي لا يحيط بشيء به شيء من مخلوقاته، فهو فوق المخلوقات سبحانه وتعالى. نعم.
قال
نعم، لا، العرش فوق الماء، وده لا يمنع وجود الكرسي. نعم. فالكرسي موضع القدمين. لا، وسع ما لها علاقة بالترتيب. وسع هذا بيان عظم قدره، هذا وسع السماوات والأرض بيان عظم القدر. نعم نعم قال اقرأ يا أحمد.
قال تكحيل العينين في تقرير مشهور لإثبات صفة العينين. قال جاءتني أسئلة كثيرة من الإخوة لعلهم بلغهم شيء عن كلامي في بعض صفات الرب عز وجل في إثبات صفة العين لله جل وعلا، والكلام طويل وكثير، ولكني أثبت لربي جل في علاه ما أثبته ربنا لنفسه، وما أثبته نبينا لربه، وما أثبتته السلف لله جل في علاه.
جيد، جميل. وهو
وتذكرت بهذه المناسبة كلاما كنت قد قرأته لشيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الثالث في حكاية مناظرة الواسطية، وأنقل لكم شيئا يسيرا لنعلم حجمنا ونعلم من نحن أمام مسألة صفات الله جل وفي علاه. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: أمر الأمير بجمع القضاة الأربعة، قضاة المذاهب الأربعة وغيرهم من نوابهم والمفتين والمشايخ ممن لهم حرمة وبه اعتداد، وهم لا يدرون ما قصد بجمعهم في هذا الميعاد، وذلك يوم الاثنين ثامن رجب المبارك عام 75 للهجرة. فقال لي: هذا المجلس عقد لك، عقد ليفصح عقيدة ابن تيمية. الأمير جمع العلماء والمشايخ وقضاة من المذاهب الأربعة ليفحصوا عقيدة ابن تيمية، فقد ورد مرسوم السلطان بأن نسألك عن اعتقادك وعما كتبت به إلى ديار المسلمين من الكتب التي تدعو بها الناس إلى الاعتقاد. وأظنه قال: وأن أجمع الفقهاء.
يعني الشاهد فيها إيه؟ لأن هو هيذكر اعتقاده كله ولا إيه؟
إلى أن قال: والاعتقاد لا يؤخذ من أحد، والمباحث في العقيدة دقيقة، ولا يمكن لكل أحد أن يفهمها فهما دقيقا. وقلت وما زلت أقول: الأحاديث التي تثبت العينين لله عز وجل لم يثبت منها شيء من حيث الصنعة الحديثية. فورد
ماذا يقول؟
كلام مشهور. يقول: الاعتقاد لا يؤخذ من أحد، والمباحث في العقيدة دقيقة، ولا يمكن لكل أحد أن يفهمها فهما دقيقا. وقلت وما زلت أقول: الأحاديث التي تثبت العينين لله عز وجل لم يثبت منها شيء من حيث الصنعة الحديثية. فورد عند ابن حبان والعقيلي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا قام في الصلاة فإنه بين عيني الرحمن. وهذا الحديث مداره في كل طرقه على إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو متروك، وهذا الإسناد ضعيف جدا. ومناسبة مبحثي بهذه المسألة أني من فترة طويلة بعد أن يسر الله لي أن خدمت الموافقات للشاطبي، يسر الله لي أن علمت قيمة كتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام وما وجدته في كتاب العز. يقول: وأما ما ورد في القرآن من إثبات العينين لله عز وجل إلى آخره، ثم يتأول، فوجدت بعد فهم وبحث بعد فهم وبحث وفتش أن الأشاعرة راجت بسبب رجلين عفى الله عنهما وغفر لهما: العز في المشرق والباجي في المغرب. الباجي جعل جميع المالكية أشاعرة، حتى أصبح الأشاعرة يتكاثرون على أهل السنة، وكل من في المغرب من القضاة والعلماء كلهم أشاعرة بسبب الباجي أبو الوليد الباجي. وسبب ترويج الأشعرية في المشرق كان للعز هيبة، ولا سيما بين عيني النووي وغيرهم، فراجت هذه الأشياء حتى تمالكوا أنفسهم. وقد يسر الله لي مخطوطا نادرا للبلقيني فيه تعقب للعز بن عبد السلام اسمه الفوائد الجسام، وثم تعقبت العزة بالمنقاش، وقرأت الكتاب مرات وقابلته على عدة مخطوطات وتعقبته بالمنقاش. فمما قلت أنه لم يثبت آية ولا حديثا ولا نصا فيها إثبات العينين لله عز وجل. ما في آية القرآن كل اللي في القرآن إثبات إما العين وإما الأعين. والعز ماذا يقول؟ يقول: ما ورد في القرآن من إثبات العين. طيب أين الآيات؟ الآيات محدودة معروفة. فهذا الذي يسمى عند العلماء بالتنكيت والتدقيق والبحث في العبارات،
هذا أمر دقيق لا يمكن أن يقف عليه أي إنسان، لكن صفة أثبتها السلف لربي عز وجل أو أولها أو عطلها فمعاذ الله. فالمراد بارك الله فيكم أني أدقق في أن العينين الأحاديث التي وردت صراحة مضافة لله عز وجل لم يثبت منها شيء، وأما ما أثبته السلف من العينين فاعتمدوا على أحاديث صحيحة فيها من حيث التوجيه فيها نزاع، مثل إن ربكم ليس بأعور، والأقوى من إن ربكم ليس بأعور عندي. وفي فهمي ما ورد عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله وكان الله سميعا بصيرا فأشار إلى سمعه وإلى بصره. ومع هذا فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع السلف على إثبات العينين لله عز وجل، وكما سمعتم كلامه رحمه الله من أن العقيدة لا تؤخذ عني ولا عن من فوقي، وإنما تؤخذ من كتاب الله وسنة رسول الله وكلام السلف بإجماعهم. فالمبحث قائم، وأنتم طلبة علم حديث فابحثوا في الكتب وانظروا، ويا ليتنا نجد شيئا، لأني أرى أن الإجماع لا يمكن أن يتحقق إلا مع وجود نص، وهذا يجعلنا نقول أننا بحاجة لمزيد بحث ومزيد نظر ليس في أصل عقيدتنا، وإنما في النظر في المخطوطات والكتب والأسانيد والبحث إلى آخره. ومن قال أن المخطوطات هذه لسنا بحاجة لها وهذه الأجزاء لسنا بحاجة لها والنصوص قد انتهت هو مخطئ. وأنا أدعو أيضا ويا ليتني أجد وقتا لأن أدرس حديث فإن الله خلق آدم على صورته، فإن ثبت هذا الحديث فقد يكون هذا مستندا قويا لما أجمع عليه السلف، ولا يلزم من صحة الإجماع إبراز الدليل النقلي من الكلام من الكتاب والسنة. فهذا الكلام لا أسامح ولا أجوز لأحد يقوم فيقول فلان يقول كذا وفلان يخالف عقيدة السلف. انظروا معي مثلا إلى إثبات صفة الساق من أول مثلا قول
يكفي
الله.
يكفي 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 هذا الهراء، يكفي هذا الهراء، هذا الهراء يكفي. هذا الذي يقرر مشهور حسن هذا انحراف، انحراف خطير جدا وباب شر يفتحه على الأمة. نريد أن نحاكم السلف لمشهور حسن ومخطوطاته، هذا أول مرة أسمع عن الكلام هذا. أنا سمعت أنه لا يثبت صفة العينين لله سبحانه وتعالى، إنما يقول بإثبات العين فقط، وكذا كلام مجمل، لكن هذا أول مرة أسمع الكلام هذا. تقعيداته أخطر من خطئه في كونه لا يثبت صفة العينين لعدم معرفته بدليل، مثلا يكون جاهلا بالدليل أو كذا، وعنده أنه أخذ بالقرآن ولا تصنع على عيني تجري بأعيننا فأثبت العين لله عز وجل، هذا منتهى علمه. أما أنه يحكم السلف ثم يستدل بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن العقيدة تأخذ من كتاب والسنة لا تأخذ من قول ولا من قول أحد وكذا، يستدل به على أن المسألة محل بحث وهذه المخطوطات موجودة، وأنا أدعوكم إلى البحث والتأمل، هذه المخطوطات موجودة وهذه الكتب موجودة، وانظروا معي. فإن السلف وإن أجمع على ذلك هو مقر بأن قول السلف هو ماذا؟ هو إثبات العين لله سبحانه وتعالى، مقر بهذا أن السلف يقولون هذا، لكن يقول مستحيل أن يكون هذا الإجماع بلا دليل. أين دليل هذا الإجماع؟ يا مشهور يا حسن تعلم جيدا أن السلف حينما يجمعون ويكون الإجماع ثابتا أنه قطعا ولا بد أن يكون له المستند والدليل، إما أن أعلم أنا الدليل أو لا أعلم، فإن الإجماع الثابت لا يحكم إلى معرفتي أنا بالدليل وعدم الدليل، هذا فتح باب شر، هذا فتح باب شر على الأمة. أنا أقطع أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، أقطع أن الأمة لا تجتمع على خطأ، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وأقطع أن الأمة لا تجمع على ما يخالف الدليل أو على شيء لا دليل عليه. هذه إجماعات يا مشهور حسن، هذه إجماعات، هذه قواعد لابد أن نعلمها جيدا، نعلمها جيدا. مستحيل أن الأمة تجمع على ضلالة، هذا واحد، مستحيل أن الأمة تجمع على خطأ أثمان، هذا في الإجماع الموجود الثابت عندنا، مستحيل أن الأمة تجمع على شيء لا دليل عليه، هذا مستحيل. الأمر الرابع أننا لا نوقف العمل بالإجماع عندنا على معرفة دليل السلف في هذا الإجماع، إذ هذا يتفاوت في الناس وتبين في الناس، منهم من أعرف دليل الإجماع ومن من لا أعرف دليل الإجماع، لكن قطعا أوقن وأشهد أن هذا الدليل له مستند، أن هذا الإجماع له مستند، وأن هذا الإجماع له دليل. كيف وقد عرفنا الدليل وتكلموا في الدليل استنباطا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور؟ هذا الذي قاله السلف واستدلوا بهذا الدليل. لا يظهر لك شيء لو لم يكن في إجماع تقول يظهر لي لا يظهر لي، كجملة الأحكام مثلا من أحكام تقول أنا لا أعلم دليل أو شيء، إنما ترد إجماع السلف. يعني أنا ما تخيلت أن مشهور حسن يكون قد طلع على اتفاق السلف في إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى. صراحة أنا كنت أظن أنه يتأول النص أو شيء ويقول ليس بصريح وهو إلى آخره، لكن لم يطلع على الإجماع، لأن يعني عندنا الدليل والإجماع، والإجماع يقطع النزاع في الإثبات والتأويل. الإجماع يقطع النزاع في الإثبات وفي التأويل. في الإثبات فالنص ثابت لأنهم استدلوا به، وفي التأويل أنه قد يراد بهذا النص غير إثبات صفة العينين. أما وقد اتفقوا على إثبات صفة العينين من هذا النص وأجمعوا عليه، مع أنه لم يوجد في كتاب، ولم يوجد لم يوجد في كتاب الله عز وجل نعم، لكن وجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن السلف قد أثبتوا صفة القدمين ولا يوجد في الكتاب ولا يوجد في السنة مشهور. هل تثبت القدمين ولا ما تثبت القدمين؟ تثبت القدمين ولا ما تثبت القدمين؟ نثبت القدمين. لماذا؟ لأن السلف أجمع عليه، مع أنه لا يوجد فيها إلا أثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، الصحيح يعني وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضوع القدمين، ورد عن أبي موسى الأشعري أيضا رضي الله عنه. فأثبت السلف بالإجماع صفة القدمين، وعليه لست بحاجة إلى أن تنظر لي في أثر ابن عباس صحيح ولا ضعيف، ولا في أثر أبي موسى الأشعري، لأن الأمة قد استدلت به فهو ثابت عنده. الأمر الثاني دال على المراد عنده. إذن الإجماع نأخذ منه الإثبات ونأخذ منه الدلالة، ولهذا الإجماع يقطع كل نزاع. الإجماع الثابت يقطع كل نزاع تعلق ذلك بثبوت أو تعلق ذلك بماذا؟ أو تعلق ذلك بدلالة. فأنا ما كنت أظن أن مشهور حسن يقول بأن طلع الإجماع، ما كنت، كان عذره عندي، عذره عندي أنه لم يطلع على كلام السلف في هذا وكذا، وإنما أخذ المسألة مأخذا فرديا من أن مثلا هذا النص إن ربكم ليس بأعور ليس ظاهرا لي، فكنا نرد عليه بإجماع ونحسن الظن به أنه لو علم الإجماع لرجع إليه. إنما يأتي بكلام ابن تيمية وأن العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة فقط لا من قول ولا إلى آخره، وليعتمد على هذا ويقول لم يظهر لي في نصوص الكتاب والسنة أن لله عز وجل عينين، هذا كلام عجيب جدا. لأن ابن تيمية يأخذ بقال الله بقال الرسول بقال السلف، بقال الله بقال الرسول بقال السلف، أما وقد اتفق السلف على هذا فنؤمن بذلك. ولهذا ابن تيمية أثبت صفة العينين من هذا النص، من هذا النص، وأن ربكم ليس بأعور، والسلف أثبتوا هذا. لكن تقول أنا أدعو إلى النظر في المخطوطات ولا تستنوا بالمخطوطات. مخطوطات يا مشهور حسن مع كلام السلف، مخطوطات إيه؟ يعني الأمة تنتظر مشهور حسن وطلابه حتى يبحثوا في المخطوطات، ثم بعد ذلك يخرجون لنا بنتيجة هي نسبة لله العينين أم لا؟ وقد أثبتها السلف منذ قديم الزمان، أثبت السلف صفة العينين. هذا يا مشهور حسن أقبح من كلامك في الصفة لو لم تعلم الإجماع، هذا أقبح، هذا تقعيد جديد، هذا فتح باب شر أنني أحاكم الإجماع. النص منه قطعي الثبوت وظني، ومنه قطعي الدلالة وظني. قد نجد لك مخرجا في الدلالة مثلا أو الثبوت، هذا باعتبار النص، أما باعتبار الإجماع الثابت لا عذر لأحد يخالفه الإجماع أبدا. منهج السلف ينبغي أن يؤخذ على العين وعلى الرأس، واعلم أن له مستندا قطعا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن السلف لا يجمعون على شيء إلا وله دليل. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. أن تعلم هذا أو أن تجهل هذا هذه مسألة أخرى، إنما السلف الصالح حينما يجمعون فما علينا إلا القبول والتسليم، لأنه سبيل المؤمنين، والله عز وجل قال ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى. انا بسألك ما سبيل المؤمنين؟ انت بتخبرني يعني مشهور حسن بيخبرنا ان سبيل المؤمنين اثبات العينين، لكن هو بيناقش المؤمنين من اين اتيتم، ماذا الدليل، ما دليلكم يا مؤمنون، ما دليلكم يا الامه الوسط، ما دليلكم يا المنعم عليهم، ما دليلكم على اثبات صفه العينين. امر عجيب هذا، يعني هذا فتح باب شر. النص كما قلت لكم قد نتكلم في دلالته، قد نتكلم في ثبوته، اما حينما ياتينا الاجماع انقطع الكلام في الثبوت فان السلف لا يجمعون على الاستدلال بما لا يصح الاستدلال به، وعلى الدلاله فان السلف لا يجمعون على دلاله خاطئه او ماذا او باطله. يعني عجيب هذا الكلام، هذا كلام انحراف لا شك، هذا كلام انحراف. عليك ان تتوب الى الله عز وجل، عليك ان تتوب الى الله، هداك الله، هداك الله، تب الى الله وارجع عن هذا التقعيد الخطير الذي تحاكم فيه اجماع السلف الى مخطوطاتك والى كلامك، وتشرق وتغرب وتطول في الكلام، وتاتي بكلام ابن تيميه، وتاتي بكلام العز، وتاتي بكلام ليه هذا، لماذا؟ نحن يكفينا ان شاء الله تعالى، يكفينا اجماع السلف وعرفنا دليله، وان ربكم ليس باعور، هذا العور يكون احد عينين، وعلى هذا اتفق السلف، بل استدل به النبي صلى الله عليه وسلم على ابطال ربوبية المسيح، قال وانه اعور كذا، وان ربكم ليس باعور. اتفق السلف على الاستدلال بهذا، ان لله عز وجل عينين، واذا جاءنا اجماع السلف كفانا. ولهذا في اثبات القدمين لا كتاب ولا سنة، لا كتاب ولا سنة مرفوع، لما اثر ابن عباس واجمعت الامة على اثر ابن عباس القول بدلالته وانهم اثبتوا له القدمين، فيكون هذا كما لو ثبت عندنا الكتاب والسنة، لان اثر ابن عباس وان لم يكن مرفوعا صح مرفوعا فان له حكم رافع، لان مثل هذا لا يقال بماذا، لا يقال براء، ولا يقال بان ابن عباس كان معروفا بالاخذ عن اهل الكتاب، لان هذا ليس من هذا الصنيع، ليس رواية ابن عباس عن أهل الكتاب بمحز على الأمة، إنما هذا رواية ابن عباس التي تلقتها الأمة بالقبول وأجمع على إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى. حقيقة هذا إثبات القدمين لله عز وجل، حقيقة هذا كلام خطير جدا 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 في كلامي في هذا الباب، يدل على انحراف خطير في التأصيل والتقعيد، أننا نحاكم إجماع السلف ونقول بأن الإجماع لابد له من كذا وكذا وكذا. ماذا يقول في آخر الكلام في مسألة الإجماع بعد إجماع السلف؟ كلام خطير والله، يعني الواحد ما جيد وصبر حتى يسمع إلى نهايته. هذا كلام ما يقوله سلفي أبدا يعرف عظمة إجماع السلف ومعدل كلام السلف، لابد في النصوص من فهم السلف، لكن أتي لأحاكم فهم السلف يبقى انا اريد رابعا، مصدرا رابعا، كتاب سنة فهم سلف الامة. لطالما كان يدندن الشيخ الالباني رحمة الله عليه على هذا الامر، كتاب وسنة ولكن بفهم سلف الامة، الان نريد كتابا وسنة وفهم سلف الامة وفهم الشيخ مشهور حسن لسلف الامة بمخطوطاته ونتائج طلابه. نحتاج قسما رابعا بعد فهم سلف الامة، كتاب وسنة وفهم سلف الأمة، هذه ثلاثية لم نسمع بعدها رابعا إلا سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إجماع الأمة تعلق بعقائد أو تعلق بأحكام أو تعلق بتفسير او تعلق بلغة او تعلق بتاريخ او حيثما ثبت اجماع الامة في السمع والطاعة، حيثما ثبت اجماع الامة في السمع والطاعة لا نناقش اجماع الامة، لكن من باب العلم نعرف مستند اجماع الامة، ان علمته انضاف الى علم شيء، لكن إذا لم أعلمه فعملي به شيء آخر. لابد أن نفرق بين علم وعمل، أن أعرف مستند هذا الإجماع أو أعرفه هذا شيء، أما أن أعمل بهذا الإجماع، العمل بهذا الإجماع لا يتوقف على معرفة المستند، ما يتوقف على معرفة المستند، العمل بالإجماع سمعا وطاعة. إذ نقطع أن الأمة لا تجمع على ضلالة أو على خطأ لحظة واحدة، لحظة ليس يوما. ولهذا يذكر الأصوليون أنه لو أجمعت الأمة على حكم مسألة في عصر من العصور ثم رجع من انعقد به الإجماع بعد ذلك فإن الإجماع لا يرفع برجوعه، مع أنه ما حصل الإجماع إلا به مع الآخرين، لكن لو رجع هذا نقول إنه خالف الإجماع، ولا تحاكمنا إلى أنه انعقد به الإجماع. والإجماع اجتماع واتفاق المشاهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم مسألة، وهذا ممن وقع به الاتفاق، نقول قوله في الاتفاق كان معتبرا، وقوله في خلاف الاتفاق ليس بمعتبر. يوم أن كان مع العلماء وحصل إجماع بذلك هذا معتبر، ويوم أن خالف الإجماع نقول هذا خالف الإيه؟ الإجماع. فالإجماع منعقد ولو خالفه من انعقد به بعد ذلك. الإجماع منعقد ولا يلزم من قرار العصر، ما نقول إذا رجع واحد في عصر الإجماع فيعتبر هذا رجوعا. الإجماع إذا حصل لحظة واحدة كان حجة، لأن الله عز وجل جعل هذه الأمة شهداء على الناس، وشهادة هؤلاء لم تكن مقبولة في كل لحظة من لحظات فلا يصح الإحالة عليه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا كلام خطير جدا، هذا كلام خطير. لو إن الشيخ مشهور قال بأنه مسألة يعني إن ربكم ليس بأعور، أنا ما اطلعت على كم سلف لكن لا يظهر لي مثلا إن هذا ظاهر، أو يعني لو بحث مع شيخ، لو بحث مع عالم مثلا مستدلا بنص، الأمر نقول عذره جهله بمعرفة سلف. أنا والله إلى السماع هذا أعتقد هذا، أنا أعتقد الغائب عن الشيخ مشهور هو الإجماع، أنا والله كنت أعتقد هذا، إن هو بيناقش الأثر كأثر. وأقول كيف يعني إن الشيخ مشهور يخفى عليه اتفاق السلف على إثبات صفة عينين، لكن إن هو بيناقش الإجماع حاجة أمر عجيب والله. أنا ما أدري، إحنا عندنا رابع، إحنا تربينا وسمعنا، ومن أكثر من دندن عن هذه المسألة شيخه شيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه، ما وضع عربيا، كان يقول كتاب وسنة، لكن بفهم من؟ بفهم من؟ بفهم سلف الأمة. تفين الرابع بعد فهم سلف الأمة. نريد بأصدر الرابع، يعني كتاب وسنة، كان الفيصل بين جميع الفرق وماذا؟ بفهم سلف الأمة. الآن الشيخ مشهور يشهد بأنه بأن صفة العينين ثابتة بفهم سلف الأمة، ثم وضع أمرا رابعا وهو مناقشة فهم سلف الأم. ما أدري ما الرابع هذا، احنا ما عندنا المصدر الرابع، إننا هو الآن مناقشة الشيخ مشهور هو وطلابه والرجوع للمخطوطات، وهننظر إن شاء الله ولعلنا نخرج بنتيجة بالقبول. أما أنا نفسي لا تطمئن والإثبات صفة العينين في هذا، لأنه غير ظاهر هذا الكلام. وبالنسبة الإجماع لابد ولابد ولابد لابد، والله هذا أمر عظيم. أعد الكلام معلش يا أحمد، أعد الكلام مرة ثانية، لأن الكلام لفت نظري في التقعيد، تقعيد هذا تقعيد خطير جدا. ها نعم،
قال في أخيره خلاصة ما أقول.
لا، من أولها، أعد الكلام تاني بعد مسألة الإجماع.
قال ومع هذا فقد نقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إجماع السلف على إثبات العينين لله عز وجل،
وأنعم به وأكرم من ناقل حاذق مقرر، أنعم به نقل عن السلف هذا. نعم طيب، وكم هل قال الشيخ الإجماع ما يثبت؟ شيخ مشهور ولا ماذا قال؟ ها؟
يقول وكما سمعتم كلامه رحمه الله تعالى من أن العقيدة لا تؤخذ عني ولا عن من فوقي، وإنما تؤخذ من كتاب الله وسنة رسول الله وكلام السلف بإجماعهم.
تمام، وهذا هو الإجماع. ها؟
فالمبحث قائم وأنتم طلبة علم حديث.
وأوقب طيب، وقد نقل الإجماع، يبقى شيخ الإسلام قال كتاب سنة إجماع سلف الأمة. طب جيد، وقال الأمة أجمعت والسلف أجمعوا على إثبات صفة العينين، هل يصح بعد هذا أن أردف كلمة والبحث قائم؟ ولا السمع والطاعة لازم؟ هل بعد هذا كتاب السنة والإجماع أقول والبحث قائم ولا أقول الإجماع لازم؟ هذا كلام خطير. ها؟
وأنتم طلبة علم حديث،
أنتم طلبة علم، ها؟
وأنتم طلبة علم حديث فابحثوا في الكتب وانظروا، ويا ليتنا نجد شيئا لأني أرى.
سبحان الله، ابحثوا وانظروا، أنتم طلبة علم، نبحث وننظر بعد كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. ما الرابع؟ ما الرابع؟ ما الأمر الرابع؟ ما عندنا رابع؟ ولهذا اختصارا مصادر الاستدلال بقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، لكن عند التفريدة والتفصيل بقول كتاب سنة إجماع قية قول صحابي عرف منضبط إلا غير ذلك، كل ده بيجمع كلمة واحدة، كل ده بيجمع كلمة فهم سلف الأمة. فإن أردت أن تختصر مصادر الاستدلال قل كتاب وسنة فهم سلف الأمة، إذا أردت أن تفصل تقول إجماع، تقول قياس، تقول كذا 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 إلى آخره. ولهذا فهم سلف الأمة ماذا أضبط؟ ليه؟ ليه؟ لأن فهم سلف الأمة بيقيد، لأن لما بقول قياس ففي شروط في القياس المعتبر، لما بقول قول صحابي ففي شروط في قول الصحابي يعتبر بقول الصحابي، لما بقول عرف في شروط في العرف، لكن لما بقول فهم سلف الأمة يعني الذي توافر فيه الشروط من هذه المصادر حتى يقبل فهم سلف الأمة. فهم سلف الأمة لا تطرق إليه احتمال الخطأ. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما أجمعت عليه الأمة لا يمكن أن يكون خطأ، ما يستحيل معنى كلامي رحمة الله عليه هذا، الخطأ ما يرد. ولهذا رددنا من فترة على كلام الصنعاني لما قال الأمة لا تجمع على ضلال لكن قد تجمع على خطأ، ورددنا أيضا وتعقبنا كلام الشيخ مقبل لما كان يقول بأن الإجماع يستأنس به وليس بحجة، لكن يستأنس به لأنه مستند على كتاب والسنة، إذا الأمر رجع إلى دليل كتاب والسنة. وقلنا أيضا هذا خطأ لأن الأدلة قد تكون ظنية الدلالة، أما الإجماع يقطع الدلالة. نعم، النص قد يكون له ناسخ لا أعلمه، قد يكون له مخصص لا أعلمه، قد يكون له مقيد لا أعلمه، إنما الإجماع لا مخصصة ولا مقيدة ولا ناسخة ولا ظنية في دلالته أو في ثبوته. نعم،
قال: فابحثوا في الكتب وانظروا ويا ليتنا نجد شيئا.
لا يا شيخ مشهور، ابحثوا غلط يا شيخ مشهور. السلفية ليست ابحثوا بعد الإجماع، السلفية اعملوا اعلموا انشروا. هذه السلفية بعد الإجماع، اعلموا هذا الإجماع، اعملوا بهذا الإجماع، انشروا هذا الإجماع، هذه السلفية. ابحثوا، يا الله، ادخلوا الإجماع في قفص وأحدد له جلسة بعد سنة بعد سنتين الله أعلم، ثم أحكم بالبراءة أو بعدمها. الإجماع اتهم، سبحان الله العظيم. لا شيخ مشهور، هذه وسعة يا شيخ مشهور، ما تصلح أبدا. نعم،
يقول: فابحثوا في الكتب وانظروا ويا ليتنا نجد شيئا لأني أرى.
الحمد لله وجدنا، ويا ليتنا، الحمد لله وجدنا، الحمد لله وجدنا النص، وجدنا الاتفاق على تأويل النص بهذا، الحمد لله. ها،
يقول: لأني أرى أن الإجماع لا يمكن أن يتحقق إلا مع وجود نص.
بس انتبه، لأني أرى أن الإجماع يتحقق إلا مع وجود نص، وها نحن سنبحث عن نص. يا شيخ مشهور، الإجماع حصل بالنص، حصل بالنص خلاص. ثم يا شيخ مشهور، لا يلزم معرفة النص، لكن يلزم أن يعتمد الإجماع على نص، أو أوسع من النص نقول مستند، مستند دليل لازم، علمته أو لم تعلم. نعم، ثم قال:
يقول: لأني أرى أن الإجماع لا يمكن أن يتحقق إلا مع وجود نص، وهذا يجعلنا
مع وجود نص يعلمه الشيخ مشهور، ولا مع وجود نص علمته الأمة. نعم،
وهذا يجعلنا نقول أننا بحاجة لمزيد بحث ومزيد
إننا بحاجة
أننا بحاجة إلى لمزيد بحث ومزيد نظر ليس في أصل
عقل. لا شيخ مشروع ليس في حاجة لمزيد بحث ومزيد نظر بعد كلام السلف. نظر السلف أولى لنا من نظرنا، إن نظرنا يخطئ ويصيب، وإن نظر السلف يصيب ويصيب، يصيب حقا ويصيب أجرا. إنما نظرنا يخطئ ويصيب، أما نظر السلف يصيب ويصيب. نعم.
أننا بحاجة لمزيد بحث ومزيد نظر ليس في أصل عقيدتنا، وإنما في النظر في المخطوطات والكتب والأسانيد.
يا الله يا شيخ مشهور، المسألة ليس ترجع إلى أصل عقيدتنا الآن. هذا الذي اتكلم فيه من أصل عقيدتنا ومن أصل منهجنا عقيدة وأحكاما وعلما بصفة العامة، ألا وهو الإجماع. الإجماع حجة لا تناقش، إنما أدعو إلى معرفة دليلها وكذا من باب التعلم لا من باب الاعتقاد فلا أعتقد حتى أعلم النص، ولا من باب العمل فلا أعمل حتى أعلم النص. لا، إنما أنا كطالب علم أبحث في مستند السلف في الإجماع، هذه مسألة أخرى. نعم.
قال: وإنما في النظر في المخطوطات والكتب والأسانيد والبحث إلى آخره. ومن قال أن المخطوطات هذه لسنا بحاجة لها، وهذه الأجزاء لسنا بحاجة لها، والنصوص قد انتهت، هو مخطئ.
النصوص قد انتهت يعني نصوص العلماء ولا النصوص الشرعية قد انتهت ولا ماذا؟ يعني معناه شيخ مشهور أن ممكن أن تجد دليلا أن الله لا يثبت له عينان، وأن السلف يكون قد فاتهم تلك الأدلة، وفاتهم هذا النظر، وفاتته المخطوطات. يا شيخ مشهور، المخطوطات أكثر من أن تحصى، لكن ما وصلنا من مخطوطات قامت به الحجة. يا شيخ مشهور، اللي ألقي في اليم في الحملات الصليبية وكذا، ما ألقيت الحجة في اليم، إنما ألقيت كتب في اليم، وبقيت كتب قام بها الحجة على الخليق. المخطوطات لا تتناهى، المخطوطات لا تتناهى. ولو أنك جئت مثلا، افترضنا نسلم جدلا كتقعيد وتنظير، لو أنك جئت بمخلوقات تقول ما نثبت لله عز وجل مثلا عينين، نقول لك انتظر حتى نبحث عن باقي المخلوقات لعل فيها مخطوطات أخرى نثبتها ويتولد. لا، ما وصلنا من مخطوطات وما نقل لنا الثقات، شيخ إسلام يقول لك هذا منهج السلف والإجماع، وراجع كل كتب السنة فيها إثبات صفة العينين لله عز وجل، كاف في هذا والحمد لله، هذا كاف. نعم.
وأنا أدعو أيضا ويا ليتني
وهذا إيه؟
وأنا أدعو أيضا ويا ليتني أجد وقتا لأن أدرس حديث فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فإن ثبت هذا الحديث فقد يكون هذا مستندا قويا لما أجمع عليه السلف.
سبحان الله، يعني لو وجد صحة حديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن قد يكون هذا مستند لمذهب الإجماع، يعني إثبات صفة العينين. طب بالله عليكم هذا صحيح؟ أولا هل هذا الحديث دليل على إثبات صفة العينين؟ من الذي استدل بحديث إن الله خلق آدم على صورته على إثبات صفة العينين؟ من الذي قال هذا؟ يقول قد يكون في هذا مستند لما ذهب إليه السلف. أعد، يقول:
قال فقد يكون هذا مستندا قويا لما أجمع عليه السلف.
اللي هو في إيه؟ في إثبات صفة العينين. يبقى هو بيبحث يقول يعني يا ليتنا نجد مستندا لهذا الإجماع، فلو أنه صح هذا الحديث فقد يكون مستندا. يعني إذن يرد دلالة الحديث الخاص وإن ربكم ليس بأعور ولا يكون العور إلا من عينين، ويأخذ بعموم النص إن الله خلق آدم على صورته على إثبات صفة العينين. إثبات صفة العينين، وهذا سوف يكون عاما. إنما يدل على إثبات صفة الصور. ثم إن الله عز وجل صورة تليق بجلاله والمخلوق صورة تليق بجلاله. ولكن أوفر عليك حتى البحث هذا شيخ مشهور في مسألة الإثبات عامة، وأقول قد أثبت الحديث على صورة الرحمن الأئمة النقاد الحفاظ الجهابذة الكبار، وعلى رأسهم الإمام العلم أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وقالوا به. وقال أحمد: لا يرد ذلك إلا جهمي، أي إثبات صفة الصورة للرحمن سبحانه وتعالى. فدحس علينا الله خلق آدم على صورة الرحمن. قال فيما يرد إلى جهمي: ومن ضعف ذلك محجوج بتصحيح الأئمة النقاد المتقدمين الجهابذة. لكن السؤال بقى، أنت تقول لو ثبت هذا فقد يكون في مستند لمذهب ولي من إجماع، مع أن الحديث عام. يعني أنا أثبت اليدين من هذا النص، أنا أثبت الأصابع من هذا النص، أنا أثبت القدمين من هذا النص. أمر عجيب جدا، يعني ده تمثيل أصلا. لكن لو قلت على صورة آدم، يبقى على صورة آدم إيه؟ له أذنان ولو عينان ولو لسان وله كذا وكذا. أمر عجيب جدا. لهذا أقول يا شيخ، مشهور المناقشة معك ليست في مسألة إثبات العينين لا أنها عين واحدة فقط، إنما المناقشة معك في تأصيل التوحيد الخطير هذا. مثل هذا الكلام والله لا نأمن أن تعلم الطلاب العقيدة أبدا أبدا. ها أكمل.
قال: ولا يلزم من صحة الإجماع إبراز الدليل النقلي من الكتاب والسنة. فهذا الكلام لا أسامح ولا أجوز لأحد يقول يقوم فيقول فلان يقول كذا وفلان يخالف عقيدة السلف.
لا، سنقول فلان يقول هذا وننشر هذا على رؤوس الخلائق. سوف نقول الشيخ مشهور أخطأ في هذا وانحرف في تقعيداته وخالف إجماع المسلمين مع العلم به. نقول كده: الشيخ مشهور مشهور عنه مخالفة الإجماع، إجماع السلف لمشهور عندهم، وهو إثبات صفة العينين. فإثبات صفة العينين يا شيخ مشهور مشهور عند السلف، مشهور الإجماع فيه. نعم أكمل.
قال: فلان يقول كذا وفلان يخالف عقيدة السلف. انظروا معي مثلا إلى إثبات صفة الساق. من أول مثلا قول الله تعالى:
لماذا يا شيخ مشهور الأخذ من صفة إلى صفة، من شيء إلى شيء؟ طلعنا من العينين وطلعنا من الإجماع إلى الصورة، حيث الصورة، ومن حيث الصورة إلى الساق.
يقول: من أول مثلا قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق، فأثبت الصفة من نص آخر، أو أول أو ضعف حديث فإن الله خلق آدم على صورته.
أو أثبت الصفة من نص آخر كيف؟ أيضا هذه مسألة فيها خلل كذلك. أيضا نحن فسرنا الساق المطلق هنا يوم يكشف عن ساق بالساق المقيد هناك كما في الحديث الصحيح عن ساقه، فأجمع أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الساق الله عز وجل. ولا إثبات صفة الساقين يا شيخ مشهور، هنا ما قلنا إثبات الساقين، إنما قلنا إثبات صفة الساق، إثبات صفة الساق. وتأويل الموضع لا ينفي الصفة عند المؤول. يعني أسألك سؤالا يا شيخ مشهور، هل الذي فسر الساق بالشدة ينكر صفة الساق؟ ما ينكر صفة الساق. وبالتالي أنت ترد على نفسك الآن، حتى لو كان عندك شيء من الشك مثلا والبحث في الاستدلال بنص وإن ربكم ليس بأعور، أو أن تواقف عند صفة العين المفردة والصنع على عيني، فإن السلف أيضا قد أثبتوا صفة العينين من دليل آخر بجوار هذا الدليل، فقالوا ان ربكم ليس اعظم فنثبت له عينين، واتفقوا على ذلك. والمفرد هنا والاصطناع على عيني مضاف، والمفرد المضاف لا يخالف التثنية، لا يخالف التثنية. نعم لكن يعني يريد ان يقول اعذروني كما ماذا اعذرتم من تأول. لا، التأويل هذا لا ينفي. يعني مثلا مذهب مجاهد في الوقوف عند وجود يوم النظيرة، أو في ونضع الموازين القسطة، أو إلى آخره في هذا، لكن هل مجاهد ينفي الميزان وينفي رؤية رب سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، هو مع إجماع الأمة. مجاهد بمن نقل عنه الإجماع في كل هذا، لكن أنت خالفت الإجماع. فارق جوهري جدا، فارق جوهري. الأمة متفق على إثبات الساق لله عز وجل، وأن يوم يكشف عن ساق وعن ساقه، لأن النبي استدل بها، موضع الشاهد الاستدلال. يبقى الآية هذه من آيات الصفات، لأن النبي استدل بها صلى الله عليه وسلم، استدل بها صلى الله عليه وسلم وقال عن ساقه، فاجتمع فيها الدلالة بالكتاب والدلالة بالسنة. الدلالة بالكتاب والدلالة بالسنة. نعم.
قال: أو أول أو ضعف حديث فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن فأثبت الصورة من حديث آخر، فهذا يقال فيه أخطأ، ما يقال فيه ضال، ولا يقال فيه خالف عقيدة السلف. هذه دقائق.
لا، خالف عقيدة السلف، خالف عقيدة السلف. ليه؟ لأن الإجماع موجود، فمن قال بأن الله لا نثبت له صفة الساقين فقد خالف ساق، فقد خالف عقيدة السلف. ما تقول متأول؟ متأول لو افترض أنه ما اطلع على إجماع السلف ونظر إلى النص وأخذ اللي هو نص في القرآن، لأنه عارض عن الإضافة، يوم اكتشف عن ساق ما قال عن ساقه، فخفيت عليه السن وخفي عليه الإجماع وقال باتباع في هذا، هنقول هذا لا يضلل. العلة يا شيخ مشهور أنه لا يضلل لأن الحق لم يصل، لكن إذا وصلته السن وإذا وصله الإجماع ثم أنكر فلا يعتذر له. بماذا؟ بأنه متأول كما تأول. إنما عذر الإنسان إذا لم يصله الحق، أما بعد وصول الحق فلا عذر له أبدا البتة. هذا تقعيد جديد أيضا، أنه بعد وصول الحق إلى الإنسان إذا كان متأولا فلا يضلل، فلا يضلل المتأول حتى ولو وصله الدليل الصحيح والإجماع الثابت. هذه قاعدة جديدة. إذن من نضلل يا شيخ؟ الذي يكذب بالنص نضلله ونكفره، الذي يجحد النص. أما كل متأول هذا لا يضلل على كلامك هذا. نعم.
قال: ما يقال فيه
حتى لو قال أنا أستند في تأويلي إلى بعض السلف، بقول بعض السلف قد يصيب ويخطئ، والمستند إلى تأويل بعضهم وقد ظهر النص له لا يجوز له أن يثبت على استدلاله واتباع فلان في زلته، إنما ينبغي أن يقول للسلف سمعا وطاعة. نحن نتكلم الآن شيخ مشهور عن مسائل أجمع عليه. الساق مجمع ماذا عليها؟ إثبات صورة للرحمن من حديث على صورة الرحمن أثبتها السلف وردوا بها على الجهمية، ولا إثبات الصورة في حديث آخر في إثبات الصورة، لكن من هذا. وقال أحمد: لا يرده إلا جهمي وإسحاق وأهل السنة والجماعة على إثبات هذا. نعم.
قال: ما يقال فيه ضال ولا يقال فيه خالف عقيدة السلف، هذه دقائق ومسائل ينبغي لطلبة العلم أن يعرفوها. خلاصة ما أقول ومعذرة على الإطالة حتى أكون قد قلت قولا يعرف عني وينقل عني، ومن سمع مني أو فهم عني خلاف ما أقول الآن فليضرب عنه صفحة، الذي أقوله ديانة بعد تأمل وبحث، وقد جمعت أقوال العلماء جميعا في هذه الصفة من النصوص الواردة وبيان ضعفها.
إلي صفة العينين ولا العين؟ ها ماشي أكل.
وقد جمعت أقوال العلماء جميعا في هذه الصفة مع النصوص الواردة وبيان ضعفها. أقول: إثبات صفة العينين لله عز وجل نقل إجماع السلف عليه، وهو طريق معتبر يؤخذ به، ولكن هذا شيء، والبحث في التصحيح والتضعيف في بعض النصوص شيء آخر.
أولا هذا الكلام يناقض آخره أوله. الأمر الثاني أنك ما جعلت بحثك بحثا حديثيا، أريد أن أصل إلى من خلال النصوص إلى إثبات صفة العينية وكذا مع اتفاقي على إثباتها فأنا أثبت صفة العينين. هل الكلام هذا فيه إثبات صفة العينين منسوبا إلى الشيخ مشهور؟ الخلاصة، أعيد الخلاصة تاني، أعيد الخلاصة مرة تانية.
قال: خلاصة ما أقول ومعذرة على الإطالة حتى أكون قد قلت قولا يعرف عني وينقل عني، ومن سمع مني أو فهم عني خلاف ما أقول الآن فليضرب عنه صفحة، الذي أقوله ديانة
فليضرب عنه صفحة.
ضبطها كذا. الذي أقوله ديانة بعد تأمل وبحث، وقد جمعت أقوال العلماء جميعا.
أقوال العلماء في ماذا الشيخ مشهور؟ أقوال العلماء في ماذا؟ بحث في أقوال العلماء. أقوال العلماء في عالم قال لا نثبت صفة العينين، لا نريد بس تهويل وخلاص. هل في عالم قال لا نثبت صفة العينين؟ أنت تقول أقوال العلماء. أقوال العلماء في ماذا؟ في إثبات صفة العينين أو نفي صفة العينين؟ يا شيخ مشهور، أنت وجدت من كلام العلماء إثبات صفة العينين ولا إنكار صفة العينين؟ إثبات صفة العين بدليل الإجماع. ما في أحد إذا مخالف. ما معنى إجماع؟ إذا ما في مخالف لهذا. ها. ثم قال:
وقد جمعت أقوال العلماء جميعا في هذه الصفة مع النصوص الواردة وبيان ضعفها. أقول
وبيان ضعفها في لفظة العينين في العين لا يعني تضعيف معتقد إثبات العينين. تضعيف الآثار شيخ مشهور في لفظة العينين بين عينيه لا يعني تضعيف المعتقد في إثبات صفة العينين. المعتقد شيء ولا طار شيء. إذ أن أهل السنة والجماعة اعتمدوا على نص أن ربكم ليس بأعور، ما اعتمدوا على عينيه.
ها؟ قال: أقول إثبات صفة العينين لله عز وجل نقل إجماع السلف عليه، وهو طريق معتبر يؤخذ به، ولكن هذا شيء والبحث.
لا لا لا، طريق معتبر يؤخذ به. أنت أخذت به يؤخذ مبنى لما لم يسمى فاعله، وانت الفاعل هنا. نريد اعرف معتقدك انت، معتقدك انت السابق ما تثبت. ما تقوليش ان هذا منقول، يعني ترد يعني كانك تريد ان تقول انا لا اضللك مثلا يا هشام ولا من يوسف العينين، لان ده طريق برضو معتبر يجوز نقل. انما انت 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 معتقدك ما هو بعد نقل الاجماع؟ ما معتقدك؟ ما معتقدك انت؟ انت شيخ مشهور حتى تقطع الكلام. معتقدك انت ما هو؟ مش طريق لكذا. ها؟ قال طريق،
وهو طريق معتبر
نقل في الإجماع، وهو طريق
معتبر يؤخذ به، ولكن
معتبر يؤخذ به كاستئناس، ولا معتبر يؤخذ به ولا يجوز مخالفته، ومعتبر تأخذ به ولا معتبر يؤخذ به. يبقى اثنين وقفتان هم: معتبر تأخذ به ولا معتبر يؤخذ به منا ومن غيرنا والسلف كلهم. معتبر فلا يجوز مخالفته، ولا معتبر يجوز مخالفته؟ معتبر يدل على قطعية الدلالة، ولا معتبر يتوقف على معرفة النصوص التي تحصل به بها قطعية الدلالة؟ هذه كلها وقفات. لكن نقول لك معتبر لا يجوز مخالفته، معتبر يلزمنا جميعا أن نأخذ به، معتبر لا يتوقف الأخذ به على معرفة نصه. كيف هو معتبر؟ علم نصه المعتبر، وإن ربكم ليس بأعور. ثم قال:
ولكن هذا شيء، والبحث في التصحيح والتضعيف في بعض النصوص شيء آخر.
ما لنا دخل يا أخي؟ يا أخي أشغلتمونا شيخ مشهور بالتصحيح والتضعيف اللي رددتم به مناهج السلف. التصحيح ضعف على رؤوسنا. بل يا شيخ مشهور نحن لا نرى جواز السلف حيث ضعيف، لا في عقائد ولا في أحكام ولا في فضائل الأعمال. نحن نخالف الشيخ الألباني، نخالف شيخك وشيخنا الشيخ الألباني، فإن هذا الحديث الضعيف قد يؤخذ به في ماذا؟ في ثواب أعمال ثابتة في الكتاب والسنة فاضلة، وهو ما رجح شيخ الإسلام. لكن نقول الثواب مقادير، والمقادير لا تعرف أيضا إلا بالنص الصحيح. نحن نتشدد في الإثبات. نحن لا نرى استدلالا بقول يرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو يوقف على صحابي أو من بعد الصحابي إلا إذا كان ثابتا. لازم قول ينسب شيخ الإسلام لابد أن يثبته، قول ينسب للألباني رحمة الله عليه لابد أن يثبته، نثبته. هل قاله الألباني أم لا؟ نحن نتشدد في هذا، لكن لا نحاكم السلف الذين هم أسلم وأعلم وأحكم، الذين هم أهل الصنعة تصحيحا وتضعيفا، وأهل الصنعة قبولا وردا، رواية ودراية. لكن ابحث أنت براحتك في مسألة نصوص العينين وكذا ليثبت نص أو لا، لكن هل يتوقف اعتقادك على هذا البحث؟ سؤال بقى، وهل أنت تعتقد إثبات العينين؟ هذا هو. والجواب لا، كان يغلق عن طول البحث هذا. تقول لم أكن أعرف الإجماع، ولكن لما طلعت عليه وهو معتبر يجب الأخذ به، فحينئذ لا يجوز أن أخالفه، وإن كان لم يثبت عندي نص في لفظ العينين. لكن ما استدل به السلف وإن ربكم ليس بأعور، إنه لا نص في ذلك من جهة إجماع السلف على ذلك، فرفعوا التوهم فيه، رفع الظنية في الدلالة. نعم. في شيء ثاني؟ شيء ثاني؟ خلاص. ها. الحمد لله. في شيء ثاني؟ ما في شيء ثاني. كلام خطير جدا. يعني الوقفة الحقيقة مع شيخ مشهور مش هي مسألة إثبات صفة العينين أو كذا، لو أنه يجهل مثل هذا الإجماع، لكن الشيخ يعني إيه، الشيخ انطلق معنا مما يريحنا إن الكتاب وإن السنة وإن إجماع السلف على إثبات صفة العينين، ثم بعد ذلك جاءت المناقشة. فالمناقشة دي كلها لهذا التقعيد. يعني أنت ماذا بعد كتاب السنة فهم سلف الأمة؟ مثل يقول لك مثلا لفظ الصوفي لا توجد في القرون، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في القرون الثلاثة المفضلة الأولى. طب خلاص أنا ماذا أبحث في لفظ الصوفي بعد كتاب وسنة بقرون ثلاثة مفضلة؟ أمر عجيب. الله مستعان. الله يهديك يا شيخ مشهور. هذا يلزمك أن ترجع وترجع عن أشياء كثيرة يا شيخ مشهور. ما نريد يا شيخ مشهور كثرة الكلام وكثرة الخروج عن كلام السلف. أنت رجل مفترض أنك تقول أنا سلفي، يبقى سلفي بمعنى إيه؟ يعني إيه سلفي يا شيخ مصور؟ ممكن تعرف يعني سلفي؟ ما معنى أنا سلفي؟ مش أنا نصي؟ مش أنا نصي؟ أنا سلفي يعني أتبع فهم السلف، أتبع طريق السلف وما عليه السلف على العين وعلى الرأس. فبحث السلف في حديث الصورة على رأسنا، منه نظرنا إلى ثبوت الحديث من ضعفه. بحث السلف في إثبات العينين على العين وعلى الرأس، وبه نظرنا إلى النصوص. بحث السلف في إثبات الساقي على العين وعلى الرأس، وبه نظرنا إلى النصوص. بحث السلف في إثبات الرؤية على العين وعلى الرأس، وبه نظرنا في النصوص. ويكون نظرنا في النصوص من باب التعلم، ليس من باب الاعتقاد ولا من باب العمل. فباب الاعتقاد والعمل عندنا يكفينا فيه منهج سلفنا الصالح، ولم يختلف السلف في ذلك. الله المستعان.
الشيخ الألباني.
الشيخ الألباني
بصفة العينين.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى في صفة العينين.
الشيخ الألباني. نعم.
سئل في صفة العينين.
شيخ الشيخ مشهور. وإن كان عادي ممكن يقال الشيخ الألباني شيخي، ولكن يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
سئل رحمه الله تعالى في صفة العين لله عز وجل ما ورد فيه النص ظاهر النصوص وصريح القرآن والسنة أن لله عين أو أعين،
أن لا عينا وصنع عين أو أعينا تجري بأعيننا.
الشيخ ظاهر السنة يعني أي حديث؟ السائل أقصد القرآن. الشيخ القرآن فإنك بأعيننا، هذا لا يعني أن هناك أكثر من عينين، لأنه الجمع إذا أطلق في كثير من الأحيان أقل الجمع اثنان، هذا لا يعني أن له أكثر من عينين. لكن لما قلت السنة
ده وجه، يعني وجه في التأويلات أن أقل الجمع اثنان، وبالتالي لا يعارض بأعيننا نص العينين. طب والإفراد؟ عيني مفرد مضاف، والمفرد مضاف يعوم، وبالتالي نعود إلى العينين ولا يعارض الإفراد وصنع العين ولا الجمع تجب أعيننا، على القول بأن أقل جمع اثنان. طيب. أو أننا للتعظيم. نعم.
لكن لما قلت السنة أحببت أن أعرف، لأن السنة دائما تكون مكملة للقرآن وموضحة كما هو معلوم. أنا أعتقد أنه هذا رأي حادث، يعني ليس من رأي السلف.
شوف هذا كلام الشيخ الألباني، هذا رأي حادث ليس من كلام السلف. نعم.
والمنقول في كتب التوحيد وفي كتب العقائد أن له عينين، وبعض العلماء
والمنقول في كتب التوحيد نقل الرواية. شوف الشيخ الألباني ماذا قال، الشيخ الألباني نقل الرواية وعنده الرواية، لكن قال منقول في كتب التوحيد وفي كتب السلف. هذا هو الذي ينضاف إليك يا شيخ مشهور، لابد أن تقعده، لا أن تحاكم كتب التوحيد والسلف. ما
وبعض العلماء القدماء يستدلون بحديث الدجال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وأن أحدا لا يرى ربه حتى يموت، فليس عندنا نص صريح بأن له أكثر من عينين. والمتواتر عن عقيدة السلف هو إثبات العينين على ظاهر حديث الدجال على كثرة طرقي.
وإن ربكم على كثرة طرق، هتبحث إيه بعد ذلك؟ هذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه. نعم.
الذي يتبادر من هذا الحديث ولا يخطر في البال سوى أن الدجال إحدى عينيه طافية وهو أعور، وإن ربكم ليس بأعور، معنى ذلك أن الله عز وجل موصوف بالعينين وليس بالثلاثة ولا بأكثر، لأن ما عندنا نص بالأكثر. وكما نقول دائما وأبدا الأمور الغيبية وبخاصة ما يتعلق بعلام الغيوب وهو رب العالمين تبارك وتعالى لا ينبغي أن نصفه بالأقيسة أو ما شابه ذلك، إنما بالشيء الذي جاءنا عن سلفنا الصالح.
الله أكبر. رحم الله الألبانية رحمة الله عليه، من سلفين سبحان الله رحمة الله عليه. نعم. يبقى المبحث الشيخ مشهور مش مبحث بحثي نتوقف في اعتقاد الشيء على وصولنا، بل إن الشيخ مشهور موقف البحث المخطوطات، سيجمع مخطوطات بعد ذلك، يعني نحكم السلف إلى مثل هذا. نعم.
إنما بالشيء الذي جاءنا عن سلفنا الصالح وجاءت به الأحاديث، وأنا ظننت لما ذكرت القرآن والسنة أن هناك ذكر بعضهم حديث فيه التصريح بأن له أكثر من عينين، وهذا ما لا نعرفه، ولذلك سارعت بالتعرف عليه ولكن ما وجدنا شيئا.
نعم الحمد لله، كلام مختصر وكلام جميل. وعمدة الشيخ الألباني في ذلك ماذا يا أخواني؟ عمدة الشيخ الألباني في هذا واحد، اتفاق السلف في كتب التوحيد والعقيدة. طب اثنين اتفاق السلف على إثبات العينين من حديث وإن ربكم لسبعه. يعني إذا نقول إذا من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة جاء الإجماع يقضي على كل هذا. نعم.
قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وهو العلي العظيم، قال الشيخ الفوزان وهو العلي على خلقه بذاته وقدرته وقهره العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى. قال ابن أبي زيد العالم الخبير، قال الشيخ الفوزان العالم بكل شيء خبير بكل أحوال مخلوقاته. قال المدبر لمخلوقاته فلا يتحرك شيء ولا يسكن شيء ولا يسقط شيء ولا يرتفع شيء إلا بإذنه. قال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. الكتاب هو اللوح المحفوظ، فعلمه أولا ثم كتابه في اللوح المحفوظ، فهو المدبر لكل شيء.
فعلمه أولا ثم كتبه في اللوح المحفوظ فهو المدبر لكل شيء. والعلم أزلي لا ينفك عن الله عز وجل، علم الله ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولا نقول بالبداءة على الله سبحانه وتعالى كما يقولها غلاة القدرية الذين أنكروا علم الله عز وجل بالأشياء حتى تقع، هؤلاء غلاة. وقوم آخرون قالوا الله عز وجل لا يعلم بالجزئيات فنفوا علم الله عز وجل في ذلك، وكل هذا كفر واضح. من نفى علم الله عز وجل هذا كافر والعياذ بالله. يبقى أول مرتبة من مراتب القدر العلم، وهو بكل شيء عليم، والجزئيات وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض حبة ورقة ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم.
قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى القدير، قال الشيخ الفوزان أي عظيم القدرة، فهذه صفة
والكتابة كتب كل شيء كائن إلى يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد اختلف العلماء هل مكتوب في اللوح ما بعد القيامة، وجماهيرهم على أن ظاهر النص نأخذ به فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا المكتوب بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى القدير، قال الشيخ الفوزان أي عظيم القدرة، فهذه صيغة مبالغة، فهو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أما المخلوق فقد يشاء شيئا ولكن لا يقدر عليه. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو قدير سبحانه وتعالى، يأمر الشيء فيوجد بمجرد أن يأمره، يقول للشيء كن فيكون. قال المصنف رحمه الله تعالى السميع البصير.
وهذه الكلمات التي لا تنفذ يا أخوان، ولو أن ما في الأرض من شجرات أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. هذه الكلمات الكونية ما لا تتناهى. ليه؟ لأنه لا يزال ربي يخلق ويأمر إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ولا يتعطل الله سبحانه وتعالى عن ذلك عن الفعل أبدا. ولهذا فإن كلمات الله عز وجل الكونية القدرية لا تتناهى، إنما الكلمات الشرعية التي كتبه معروف هذه الكتب محصورة. فالقرآن نقول ما أول ما نزل من القرآن وما آخر ما نزل من القرآن، والتوراة محصورة توقيفية، والإنجيل محصور توقيفي، والزبور وصحف إبراهيم وموسى وكذلك الأحاديث القدسية وهكذا. أما الكلمات الكونية القدرية هذه لا تتناهى. نعم.
قال السميع البصير: قال اسمان من أسماء الله يتضمنان صفتين، صفة السمع وصفة البصر، والمخلوق سميع بصير، والله سميع بصير، ولكن ليس سمع المخلوق وبصر المخلوق كسمع الله وبصر الله عز وجل، فصفات المخلوق تناسبه.
فلا يعني التشابه في اللفظ سميع بصير التماثل في الصفة، فالله سميع بصير والمخلوق سميع بصير، لكن الله سميع بصير ليس كسمعه وبصره سمع وبصر، يبقى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال: فصفات المخلوق تناسبه وصفات الخالق تناسبه سبحانه وتعالى، وإن اشتركت في الأسماء في الاسم والمعنى فهي لا تشترك في الحقيقة والكيفية. قال تعالى: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، والله سميع بصير، فليست أسماء الله وصفاته تشبهها أسماء المخلوقين وصفاتهم، فلا تشترك في الحقيقة والكيفية وإن اشتركت في اللفظ والمعنى. قال رحمه الله تعالى: العلي. قال الشيخ الفوزان: أي
طبعا على المعنى، يعني في أصله ليس شمول المعنى وعموم المعنى، فنقول السمع إدراك لمسموعات والبصر كذلك إدراك، لكن هذا في حقيقة أصل المعنى، أما في كماله فسمع الله سبحانه وتعالى لا يماثله سمع وبصر لا يماثله بصر، وسمع الإنسان محدود وإن كان إدراكا، أنت الآن تسمعني، أنت مدرك ماذا؟ ما معنى تسمعني الآن؟ أي تدرك وتسمع كلامي، فهو إدراك لمسموعات، لكن هذا الإدراك محصور، هذا إدراك ماذا؟ محصور، أنت تسمعني في هذه القاعة، لكن لو أنك خارج هذه القاعة ما تسمعني ولا أسمعك، يبقى هنا أصل المعنى وهو الإدراك، كذلك سمع الله وبصره أصل المعنى، حتى نعرف ما معنى السمع والبصر ما نفسره طبعا بالعلم، إنما سمع سميع بسمع، والسمع هو إدراك لمسموعات، لكن الله عز وجل له الإحاطة في هذا الإدراك، والبصر إدراك للمبصرات وله إحاطة في ذاك الإدراك، إنما أنا بصري إدراك محدود وسمعي إدراك محدود. ومن هنا قلنا بأن من يقول اشفع لي بدوي هذا ماذا؟ مشرك شرك أكبر. ليه؟ لأنه أضاف إليه السمع المطلق. أنا هنا في بيئة إحنا ما أقول اشفع لي بدوي، البدوي يسمعني، يبقى إذن أنا أعطيته السمع ماذا؟ السمع المحيط، السمع المطلق، وهذا يختص به الله سبحانه وتعالى، فيكون ما الشرك الأكبر. ما يقال هذا من المحرم والبدعة وليس من الشرك الأكبر، أن تقول يا مدد يا فلان أو اشفع لي يا فلان، إذا قلت اشفع لي يا فلان يقول هذا من التوسل. نعم، هذه شفاعة شركية. نعم نعم نعم. عند قبر الايه، ما هو البعض احب يتفلسف وقال طيب عشان نخرج من كلمة السمع المطلق ده احنا نحصر المسألة بانه يقف عند قبر بدوي ويقول اشفع لي بدوي. اولا الذين تكلموا في المسألة ما تكلموا في هذا، وحتى الصورة اللي ذكرها الشيخ سام وعليها بنوا كلامهم لما قالوا هذه بدعة لم يقيد ان يكون عند القبر، لكنهم أرادوا أن يتخلصوا منا بهذه المسألة فقالوا عند القبر. طيب لو إحنا جينا عند القبر، أنا أسألك يا محمد، القبر الشرعي طبعا مش القبر اللي إيه الغرفة هذه، القبر الشرعي اللي هو فين؟ لحم ويهال عليه التراب، هل يا ترى لو كنت عند القبر يسمعك؟ سؤال. الآن أنت مردوم عليك متر ونصف، يا ترى هل هتسمع من يقف عند القبر ويقول؟ ولا تحب نجرب؟ يعني ممكن نجرب؟ يعني دخلك تحت التراب ايضا ما يسمع هذا، حتى هذا لو كان عند القبر. والبعض جعل المسألة لهذا، جعل هذه المسألة من باب سماع الموتى، هل يسمعون او لا يسمعون؟ لو سمع الموتى فين؟ عند هذا الكلام. طيب يبقى هنا هنا حتى القبر الشرعي ما يسمح. طب القبر غير الشرعي، وان كنا لا نعتقد ان هو شرعا يجوز، لكن نعتبر ان هو القبر اللي هو غير الشرعي اللي هي الغرفه ده، فممكن واحد لو خارج الغرفه هيسمع من بره. هنقول المساله هنا لن تكون مساله السمع المحيط، ولكن هتكون ماذا؟ مساله الطلب من الاموات. سماع الموتى سماع، وفرق بين سماع الموت والطلب من الموت، صح ولا لا؟ يبقى لا يمكن قياس هذه على تلك، لان انت حتى لو وقفت عند القبر تقول ايش فعلي، هذا طلب من الموتى وليس سماعا للموت، فلا تدخل في مساله السماع، ولا تقيد السماع بان تكون عند القبر حتى لا تعطي السماع المحيط. انما لما تكلموا تكلموا في المساله باطلاق، قالوا من قال ايش فعلي يا بدوي عند الله عز وجل، قالوا هذا من طلب الشفاعة وكذا، من باب أنك طلبت من الميت أن يشفع لك، وليس طلبت من الميت أن يعطيك وكذا أو عبدته، هذا مستندوهم. لكن هم لما قالوا فرقوا بينما إذا كان عند القبر بعيد عن القبر، لما قال أهل السنة بهذا أنتم تعطون له السمع المحيط. طب لو عند القبر، أول المسألة فيها كلمة السمع أحد الأمور التي نرد بها عليه، لكن ليست كل الأمور، إنما الأصل في ماذا؟ أن هذا طلب، والطلب شفاعة، والشفاعة شركية. إذا الطلب يكون من الله، تقول لك تمو التوسل له، تمني بطلب في التوسل منه، نقول تطلب منه، تقول لي سورة التوسل إيه؟ ها؟ ماذا؟ ما هي سورة التوسل؟ اللهم أعطني بجاه نبيك. يبقى الطلب من مين؟ من الله، متوسل بماذا؟ بالجاه، لكن الطلب من الله، إنما هذا تطلب منه، إنما التوسل تطلب من الله بجاه محمد، بجاه البدوي، بجاه الحسين، لكن تطلب من الله، إنما هذا طلب من الموتى، والطلب من الموتى بهذا هو الشفاعة الشركية التي لا يجوز أن تطلب إلى الله. ولهذا ابن عجواب رد في كشف الشبهات لما قالوا نحن نطلب الشفاعة من رسول الله وقد أعطاه الله إياه، يبقى نحن نطلب الشفاعة ممن أعطيها. رد عليه وقال إنما إعطاء الله له في الآخرة ليس في الدنيا. ولهذا ابن تيمية الذي قال في هذه الصورة بدعة، هو ابن تيمية الذي قال في موضع آخر ماذا؟ إنه الشرك الأكبر، لما ذكر هذه الصورة بنفسها وقال فإن هذا من الشرك الأكبر. نعم سؤال، السؤال بالجاه، وهذا التوسل محرم، أن يقول اللهم أعطيني بجاه نبيك، فهذا محرم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى العلي، قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى وشفاء، أي على مخلوقاته، له العلو المطلق، علو الذات فوق مخلوقاته، وعلو القدر، وعلو القهر، فأنواع العلو الثلاثة كلها ثابتة لله عز وجل.
يجمعها قسمان، علو ذات وعلو صفات. علو ذات وعلو صفات، وعلو صفات ينقسم إلى قسمين، علو قهر وعلو قدر، وكل ذلك ثابت لله عز وجل. الأشاعرة يقولون ماذا؟ نسبة علو الصفات، أما علو الذات لا. ولهذا ما يرون ربا على عرشه مستويا على عرشه، ما يرون هذا ولا يعتقدون هذا، بل يعتقدون هذا تجسيما، يعتقدون هذا تجسيما، والتجسيم كفر لأنه تمثيل لله بمخلوقات، هكذا يقولون. نعم.
قال رحمه الله تعالى الكبير، قال الشيخ الفوزان الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى، ولذلك تقول الله أكبر، أي أكبر من كل شيء، لا أحد أكبر منه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. قال الشيخ الفوزان والعرش هو سقف المخلوقات وأعلاها، والله فوق العرش بذاته لا بعلمه كما تقول.
وأعلاها هذا فعلا مشهور أن العرش أعلى المخلوقات، لكن وجد نص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه موجود في كتاب عند الله فوق العرش، أن رحمته سبقت غضبه، أن رحمته سبقت غضبه. فكتاب فوق العرش، كتاب فوق العرش، فيقال العرش على المخلوقات وعليه كتاب مكتوب فيه كذا وكذا، فنجمع بين العرش وبين هذا الكتاب، لأن لا شك أن الكتاب مخلوق، لا شك أن الكتاب مخلوق. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وشفاه العرش وسقف المخلوقات وأعلاها، والله فوق العرش بذاته لا بعلمه كما تقوله المؤولة، إنه فوق،
يعني هو بينفي العلم، لكن هو طبعا بذاته وعلمه وكل شيء، مش نفي العلم هنا، لأن الشيخ يقول بأن الله على العرش بذاته لا بعلمه، بينفي صفة العلم، لا، يعني يقصد إيه؟ لا بعلمه دون ذاته، يبقى الله فوق عرشه بذاته لا بعلمه دون ذاته، إنما فوق عرشه بذاته وعلمه وصفاته وسائر صفاته، فهو علو ذات وعلو صفات. نعم.
كما تقوله المؤولة إنه فوقه بعلمه أو بقدرته أو بسلطانه، بل هو سبحانه وتعالى فوقه بذاته، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. والاستواء صفة فعلية، أما العلو فهو صفة ذاتية.
جيد جيد، الاستواء صفة فعلية، أما العلو صفة ذاتية، ولهذا يقولون لك: أين الله قبل استوائه على عرشه؟ أين كان الله قبل استواء العرش؟ نقول في علو، لأن العلو صفة ذاتية، وضدها السفول، والله ينزع عن السفول. نعم.
ولهذا جاء الاستواء مرتبا على خلق السماوات والأرض، قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فالاستواء صفة فعلية يفعلها الله متى شاء سبحانه وتعالى، وأما العلو فهو صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. وجاء لفظ استوى على العرش في سبع مواضع من القرآن لم يتغير لفظها، فدل على أن معناها واحد، وهو العلو والارتفاع فوق عرشه. يقول ابن القيم رحمه الله: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذا ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذا قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن.
نعم.
فقوله فلهم عليها أي في معنى،
يعني إذا استقر وقد علا وكذلك ارتفع وكذلك صعد، هذه كلها معاني وردت. طيب، وإثبات جلس جلوس لله عز وجل، هذا ثبت أيضا عند أهل السنة والجماعة بأثر مجاهد، فلهذا قالوا به أيضا، كل ما ثبتت به النصوص الشرعية. نعم نعم. الإيه؟ اسكت 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 يا أخي، هات هات هات. نعم.
فقوله فلهم عليها أي في معنى لفظة الاستواء أربعة تفسيرات.
الحمد لله، احنا سنستفيد من البخاري ونستفيد من كذا حينما يجلس لنا مثل هذا الطيب، لك مسة تقول مسة مش مسة، والطير في الأفاق بيرى مسة بيرش مسة، استوى كيف شاء متى شاء سبحانه وتعالى. مش هقول بقى أفعال العباد مخلوقة، أصواء اللفظي الله ما ألفظش، مثل هذه الأسئلة هي التي تورد هذه الأشياء، مثل هذه الأسئلة هي التي تورد هذه الأشياء. شيء جاء بالنصوص قل به، شيء أجمع السلف قل به، سكت عنه السلف ما تسكت عما سكت عنه السلف، لكن مثل هذه الأسئلة هي اللي بتفتح أبوابا، يقال فلان يقول فلان علان يقول. نعم.
قال لفظة الاستواء أربع تفسيرات، ويستقر وعلى وارتفع وصعد.
ما عندناش إمكانية البخاري نحط جزء في خلق أفعال العباد، نحط جزء في الممسة عدم الممسة، نحط لنا جزء، لست في إمكانية البخاري. نعم.
قال فقوله فلهم عليها أي في معنى لفظة الاستواء،
لكن استوى على العرش استواء حقيقيا يقليق بجلاله بائن من خلقه، والعرش وحملته كل ذلك مرفوع بقدرته سبحانه وتعالى. هذا هو، يكفينا هذا، هذا يكفينا هذا. نعم.
قال قوله فلهم عليها أي في معنى لفظة الاستواء أربعة تفسيرات، وهي استقر وعلى وارتفع وصعد، بخلاف تفسيرات المعطلة فالجهمية ينكرون العلو وينكرون الاستواء ويقولون الله في كل مكان حتى في الأمكنة القذرة والحمامات ولا ينزهونه سبحانه وتعالى.
وإذا قال أن ينزه عن أماكن القذرة قلنا ما الدليل وانت عندك أن الله في كل مكان؟ لماذا الاستثناء هذا من أين أتيت به؟ يقول لأن هذا لا يليق بمقام الله. نقول ولا يليق أولى بمقام الله أن يحل في شيء من مخلوقاته. نعم.
فهم ينكرون العلو لله عز وجل، يقولون هو في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقوله بذاته رد على المؤولة من الأشاعرة وغيرهم الذين يقولون استوى بمعنى استولى على العرش بسلطانه.
اي نعم، طبعا ده قول المعتزلة انتقل إلى الأشاعرة، إنما حقيقة ذلك لا داخل عالم ولا خارج عالم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وهو في كل مكان بعلمه. قال الشيخ الفوزان أي مع علوه على مخلوقاته هو في كل مكان، فهو معهم بعلمه كما قال جل وعلا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال وهو معكم أينما كنتم أي معكم بعلمه.
يقول الشيخ زيد الفياض الشريعة الوسطية نقلا عن كلام شيخ الإسلام وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا مبينه ولا مداخله، فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواءه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام كما يعتقد الأشاعرة. الأشاعرة عندهم إذا أثبتت استواء على الحقيقة قالوا لك مثل استوائين، يبقى أنت جعلته جسما. كقوله وجعل لكم من فلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، فيتخيل له أنه إذا كان مستوى على عرشه كان محتاجا إليك حاجة المستوى على الفلك والأنعام، فلو غرقت السفينة لسقط المستوى عليه، ولو عثرت الدابة لخر المستوى عليه. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب، هم يلزمون بهذا طالما أنكم تقولون بأنه على العرش استوى. لو سقط العرش لسقط الرب، ولولا العرش لما قدر الله عز وجل أن يستوي، فإذا هو محتاج إلى العرش. فقياس هذا أنه لو عدم العرش وسقط الرب، ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا، وإن لم يدخل في ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره، وكأن هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وليس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء النفسي الكريمة كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك، فلم يذكر استواء مطلقا يصلح المخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء إضافة إلى نفسه الكريمة. إلى أن قال فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستوى العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمين علوا كبيرا؟ هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك وتوهمه، أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا وتوهمه لبوين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا كما يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. فلما قال والسماء بنيناها بأيد، فليتوهم أن بناءه مثل بناء الأدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زنبيل ومجارف وضرب لبن وأعوان. ثم قد علم أن الله خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، يعني إذا كان هذا في المخلوقات يعني السماء فوق الأرض، فهل ارتفاع السماء محتاج إلى الأرض حتى تثبت أن كل من على الشيء يكون محتاجا إليه؟ طب السماء فوق الأرض، فهل السماء محتاجة إلى الأرض في ارتفاعها؟ الجواب لا. فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى حمل الأرض له، والسحاب فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليس مفتقرة إلى حمل الأرض لها. فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ هذا كلام جميل رائع من جهة النظر. أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق عز وجل أحق به وأولى. نعم نعم. من لا تفتح هذا الملف لأن فيه إجمالات وتفاصيل، ذكر هذا الدارمي وذكر غيره. نعم الإطلاق والنفي لا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: خلق الإنسان. قال: أي الإنسان آدم وذريته، ويعلم ما توسوس به نفسه، يعلم ما في صدر الإنسان من الأفكار قبل أن يتكلم بها، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. الوريد هو العرق الذي بجانب الرقبة يجري منه الدم، والله أقرب إلى عبده من حبل الوريد الذي في عنقه، وهذا القرب ليس قرب اختلاط ولكن قرب قريب منه بعلمه سبحانه وتعالى، فهو قريب من عباده قرب أحاطة واطلاع لا قرب اختلاط. قال رحمه الله تعالى: ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال الشيخ الفوزان: الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي كتب.
طبعا القرب بالعلم هذا العلماء السلف اختلفوا، هل القرب يقسم كالمعية؟ يعني يقول قرب عام وخاص، فالعام يكون مقتضاه العلم والخاص لا يكون مقتضاه الاستجابة وغير ذلك. قولان للسلف، منهم من قال نثبت التفصيل في ذلك فنقول القرب العام والخاص، ومنهم من قال لا، بل القرب الثابت لله عز وجل والمضاف إلى الله ليس إلى القرب الخاص، إنما القرب الوارد في القرآن في غير ذلك فهو قرب بملائكته. وهذا نصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، فإن القرب الوارد وإذا سألك عباد عني فإني قريب المضاف إلى الله أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهو قرب استجابة لمن دعا دعاه سبحانه وتعالى، وقرب فقرب إجابة وقرب إثابة، هذا الثابت. إذا أضيف القرب إلى الله فهو قرب واحد وهو القرب الخاص، قرب الإجابة وقرب الإثابة. أما القرب الذي مذكور في القرآن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فإنما هو بملائكته. ولهذا قال القرب ما ينقسم، القرب يكون قربا خاصا فقط هذا المضاف إلى الله عز وجل، أما المذكور في القرآن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه منكم ولا تبصرون، فهذا إنما قرب بالملائكة، قرب بالملائكة. وبعض العلم يرى أن القرب عام وقرب خاص كالمعية، فالقرب العام يعني بالعلم والخاص بالإجابة والإثابة. نعم هذا كلام شيخ الإسلام في القرب. نعم نعم الايه؟ ما هو هذا رفعناه، يبقى القرب هنا من جهة الرفعة والعلو، العلو نعم يعني علو المكانة والقدر، أي بمناجاتنا صار قريب. طب القرب هنا ايه؟ في إثابته وفي إجابته. نعم
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الخلائق بعد علم الله جل وعلا بها، فقد علمها أولا ثم كتبها ثانيا، لأن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة. الأولى مرتبة العلم، أن الله علم كل شيء بعلمه الأزلي الأبدي. الثانية كتابة ذلك في اللوح المحفوظ. الثالثة مرتبة المشيئة، أنه إذا شاء حدوث الشيء وجده، وكان ووجد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد بعد المشيئة. قال المصنف رحمه الله تعالى: على العرش استوى.
فالشيخ أجملها، فلولا مرتبة العلم، والله عز وجل علمه محيط بالجزئيات والكليات، ولا يبتدئ لله عز وجل علم بعد وجود المخلوقات، ومن اعتقد ذلك كفر، أن الله لا يعلم عن شيء حتى يقع. لكن قد يشكل على هذا نصوص في القرآن، قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ليعلم الله ما يخافه بالغيب. ظاهره المتبادر أنه قد يكون ظهر لله عز وجل علم بعد أن لم يكن، وأن الله علم بعد أن لم يكن لنعلم، فالله عز وجل لا يعلم حتى يكون هذا. وهذا الظاهر الذي قد يزعمه البعض هذا باطل، وإنما كما قال أهل السنة والجماعة بأن العلم علمان: علم يتعلق به سبحانه وتعالى وصفة ذاتية، فهذا لا ينفك عن الله، لم يكن الله غير عالم فصار عالما. أما هذا العلم الموجود في هذه النصوص فهو علم الظهور، أي ليظهر علم الله في خلقه، ولنبلونكم حتى نعلم، أي حتى يظهر علمنا الأزلي ظهورا يقتضي الثواب والعقاب. فالله سبحانه وتعالى يعلم أن فلانا من المجاهدين، لكن هل يثيبه بمقتضى هذا العلم؟ هل تكتب حسنات بمقتضى ما علمه الله، ولا بعد أن يقع ويظهر علم الله فيه بتحقق العمل؟ بعد أن يقع بتحقق العمل. الله يعلم أنني سأعطي هذا الدرس علما أزليا، لكن الله أثابني على هذا الدرس قبل وقوعه؟ لا. يبقى ظهر علم الله عز وجل ظهورا يقتضي ثوابا للمطيع وعقابا للعاصي. يبقى جميع النصوص ليعلم الله ما يخافه بالغيب فيثيبه، يظهر علمه فيه فيثيبه، وليس أن الله يظهر له علم بعد أن لم يكن. هذا المنفي، هذا هو المنفي. فالله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما يكون، لو كان كيف يكون، ويتخذ منكم شهداء. فإذا الله يعلم أن هشاما، أن عليا، أن أحمد، أن فلانا سيكون من الدعاة، سيكون من المصلين، سيكون من الصائمين، سيكون من التليل القرآن. الله يعلم هذا، لكن يثيب، يعاقب. يعلم أن هذا مشرك، أن هذا مبتدع، أن هذا ضال، أن هذا كذا، فيكتب عليه السيئات قبل عملها؟ لا، كما جاء في حديث ابن عباس: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم، يبدأ بقى كتابه. من جاء بالحسنات فله عشر أمثاله، ومن جاء بالسيئات، جاء، وليس أن الله عز وجل يثيب ويعاقب بمقتضى ماذا؟ بمقتضى العلم، بمقتضى علم الله عز وجل. ومن هنا نشأت مسألة اختلف فيها أهل السنة مع أهل البدع، وهي مسألة الردة أو الإسلام بعد كفر. فإنهم يقولون لما ينفون أصلا المشيئة عن الله، لأن طبعا مشيئة وكذا دي تدل على حدوث وحوادث، وهذه لا تحل إلا بالمخلوقات، ولهذا نفوا الصفات الفعلية. يقولون بأن لا يزال ربي عز وجل، لا يزال ربي عز وجل في مثلا في أبي سفيان هو مؤمن عند الله عز وجل، حتى مع كفره هو مؤمن. ليه؟ بيقول أمره إلى الإيمان، ومن هنا عرفوا الإيمان بما يقول له الأمر، ما تموت عليه، ما تموت عليه. والمرتد كافر عند الله، مع انه مؤمن الان وياتي بصلاه وياتي بتوحيد وياتي بكذا، ده كافر، هذا كافر، حتى مع ايمانه هذا كافر. يقول لك مثل ومثل ايه؟ مثل من يصلي بس الصلاه باطل، يصلي بلا وضوء، يصلي بلا كذا، يبقى هو بيصلي لك صلاته باطل. طب هو مؤمن بس ايمانه باطل، لانه عند الله ايه؟ علم الله انه سيموت على الكفر. طب هو ابو سفيان مؤمن عند الله عز وجل، ليه؟ علم الله انه سيموت على الايمان. يبقى المؤمن عند الله والكافر بالموافاة هيموت على ايه؟ فهذا مؤمن اليوم وسيرتد ويموت كافرا، يقول لك اذا هو كافر، ده كافر، مؤمن لا كافر. طب ابو سفيان مؤمن، لان الله يعلم انه سيموت على ايه؟ على هذا الايمان، لان الايمان عندهم بالموافاة. فلهذا تقول انا مؤمن ان شاء الله، اوجبوا المشيئة هذه. ما تقول انا مؤمن اوجبوا، لكن وجه اجاب عندهم ايه؟ ان الايمان لا يكون الا بالموافاة، اي ما يموت عليه الانسان هذا هو المؤمن. ان مات على الايمان فهو مؤمن، ان مات على الكفر هو ايه؟ كافر، ولو كان مؤمنا للان، ومؤمن ولو كان كافرا للان. الله المستعان. نعم، اذا هذا علم ظهور، اي ان الله عز وجل يظهر علمه في خلقه ظهورا يقتضي الإثابة ويقتضي العقوبة او الإثمية التي تكون سببا للعقوبة. مرتبة الكتابة، طبعا هذه الكتابة انما هي موزعة مقسمة، كتابة عامة في لوح المحفوظ، وكتابة حولية، وكتابة عمرية وهي ما كان في بطن أمه، وكتابة حولية في ليلة القدر، وكتابة يومية، وكتابة يومية، كتابة في لوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكتابة عمرية في حديث ابن مسعود في الصحيح أن أحدكم يجمع خلقه بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون على قدر مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، وهكذا هذا الحديث. وكتابة حولية تكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين. وكتابة يومية ويسوق المقادير إلى المواقيت، قال تعالى وكل يوم هو في شأن. نعم،
كلام شيخ الإسلام في القرب.
نعم،
قال رحمه الله تعالى: هكذا ذكر غير واحد من المفسرين مثل الثعلبي وأبي الفرج بن الجوزي وغيرهما في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم، فذكر أبو الفرج القولين أنهم الملائكة، وذكره عن أبي صالح عن ابن عباس أنه القرب بالعلم، وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات الباري جل وعلا قريبة من وريد العبد ومن الميت، ولما ظنوا أن المراد قربه وحده دون الملائكة فسروا ذلك بالعلم والقدرة كما في لفظ المعية، ولا حاجة إلى هذا، فإن المراد بقوله ونحن أقرب إليه منكم أي بملائكتنا في الآيتين، وهذا بخلاف لفظ المعية، فإنه لم يقل ونحن معه، بل جعل نفسه هو الذي مع العباد، وأخبر أنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، وهو نفسه الذي خلق السماوات والأرض، وهو نفسه الذي استوى على العرش. وتفسير قربه سبحانه بالعلم قاله جماعة من العلماء لظنهم أن القرب في الآية هو قربه وحده ففسروها بالعلم، ولما رأوا ذلك عاما قالوا هو قريب من كل موجود بمعنى العلم، وهذا لا يحتاج إليه كما تقدم. وقوله نحن أقرب إليه من حبل الوريد لا يجوز أن يراد به مجرد العلم، فإن من كان بالشيء أعلم من غيره لا يقال إنه أقرب إليه من غيره لمجرد علمه به ولا لمجرد قدرته عليه، ثم إنه سبحانه عالم بما يسري من القول وبما يسره من القول وبما يجهر به، وعالم بأعماله، فلا معنى لتخصيصه حبل الوريد بمعنى أنه أقرب إلى العبد منه، فإن حبل الوريد قريب إلى القلب ليس قريبا إلى قوله الظاهر، وهو يعلم ظاهر الإنسان وباطنه،
وقال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وسياق الآيتين يدل على أن المراد الملائكة، فإنه قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقيد القرب بهذا الزمان وهو زمان تلقي المتلقيين قعيد عن اليمين وقعيد عن الشمال، وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان كما قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذاته لم يخص ذلك بهذه الحال
إذ يتلقى المتلقية. نعم.
ولم يكن لذكر العتيد والرقيب معنى مناسب، وكذلك قوله في الآية الأخرى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لو أراد قرب ذاته لم يخص ذلك بهذه الحال ولا قال ولكن لا تبصرون، فإن هذا إنما يقال إذا كان هناك من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال لكن لا نبصره، والرب لا يراه في هذه الحال أحد ولا الملائكة ولا البشر. وأيضا فإنه قال: ونحن أقرب إليه منكم، فأخبر عمن هو أقرب إلى المحتضر من الناس الذين عنده في هذه الحال، وذات الرب سبحانه وتعالى إذا قيل هي في كل مكان أو قيل قريبة من كل موجود لا تختص بهذا الزمان والمكان والأحوال، فلا يكون أقرب من شيء إلى شيء، ولا يجوز أن يراد به قرب الرب الخاص كما في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإنما ذلك إنما هو قربه إلى من دعاه أو عبده، أو هذا المحتضر قد يكون كافرا أو فاجرا أو مؤمنا ومقربا. ولهذا قال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ومعلوم أن مثل هذا المكذب لا يخصه الرب بقربه منه دون من حوله وقد يكون حوله قوم مؤمنين، وإنما هم الملائكة الذين يحضرون عند المؤمن والكافر، كما قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ومما يدل على ذلك أنه ذكره بصيغة الجمع فقال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا كقوله سبحانه: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وقال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فإن مثل هذا اللفظ ذكره الله تعالى في كتابه دل على أنه المراد أنه سبحانه يفعل ذلك بجنوده وأعوانه من الملائكة، فإن صيغة نحن يقولها المتبوع المطاع المعظم الذي له جنود يتبعون أمره، وليس لأحد جنوده يطيعونه كطاعة الملائكة لربهم، وهو خالقهم وربهم، فهو سبحانه العالم ما توسوس به نفسه وملائكته تعلم. فكان لفظ نحن هنا هو المناسب، وكذلك قوله: ونعلم ما توسوس به نفسه، فإنه سبحانه يعلم ذلك وملائكته يعلمون ذلك، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا هم العبد بحسنة كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات، وإن هم بسيئة لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت سيئة واحدة، وإن تركها لله كتبت له حسنة. فالملك يعلم ما يهم به العبد من حسنة وسيئة، وليس ذلك من علمهم بالغيب الذي اختص الله به. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صفية رضي الله عنها أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقرب الملائكة والشيطان من قلب ابن آدم مما تواترت به الآثار، سواء كان العبد مؤمنا أو كافرا. وبما ذكرنا تبين أن قول المؤسس لا وجه له وبالله التوفيق.
نعم. إذن يثبت القرب الخاص لله عز وجل الذي ينضاف إلى الله حقيقة، ليس القرب الذي هو قرب بملائكته، فهذا قرب بمخلوقاته وليس قربا ينضاف إلى الله. ونحن أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه من حب الوريد إذ يتلقى المتلقية، فليس يعود هذا إلى الله سبحانه وتعالى إنما يكون هذا إلى الملائكة. لكن بعض السلف أطلق أن القرب قربان، قرب عام وقرب خاص. نعم، يمكن شيخ العثيمين اختصر موضع هذا في الوسطية في مسألة تقسيم القرب. نعم شيخ العثيمين في الوسطية. نعم
ابن القيم المدارج.
نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: أما ما ذكرتم من القرب فإن أردتم عموم قربه إلى كل لسان من نطقه أو إلى كل قلب من قصده، فهذا لو صح لكان قرب قدرة وعلم وإحاطة لا قربا بالذات والوجود، فإنه سبحانه لا يمزج خلقه ولا يخالطهم ولا يتحد بهم. وإن أردتم القرب الخاص إلى اللسان والقلب فهذا قرب المحبة وقرب الرضا والأنس، كقرب العبد من ربه وهو ساجد، وهو نوع آخر من القرب لا مثال له ولا نظير، فإن الروح والقلب يقربان من الله وهو على عرشه، والروح والقلب في البدن. فإن قيل كيف تصنعون بقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قيل هذه الآية فيها قولان للناس، أحدهما أنه قربه بعلمه، ولهذا قرنه بعلمه بوسوسة نفسه.
يقول هذه الآية قولان للناس ونحن أقرب إليه منكم، يقول فيها قولان للناس، الأول قرب العلم. نعم،
ولهذا قارنه بوسوسة نفس الإنسان. والقول الثاني أنه قربه من العبد بملائكته الذين يصلون إلى قلبه فيكون أقرب إليه من ذلك العرق، اختاره شيخنا يعني ابن تيمية.
نعم، هذا ملخص يعني. نعم،
قال المؤلف رحمه الله تعالى: على العرش استوى. قال الشيخ الفوزان: جاء في الآيات من سورة الأعراف وغيرها في سبع مواضع.
في سبعة مواضع.
قال: وعلى الملك احتوى. قال الشيخ الفوزان: يعني احتوى الملك كله، أي ملكه وحده. قال تعالى: بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالملك كله لله عز وجل، وإنما يملك المخلوق شيئا يسيرا ثم يسلبه منه. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فملوك الدنيا مملكون ملكهم ملكهم الله سبحانه وتعالى، ثم ينزع منهم الملك إما بموتهم وإما بتسليط أحد عليهم. أما مالك الملك المطلق فهو الله جل وعلا الذي لا يزول ملكه سبحانه وتعالى ولا يبيد. قال المصنف رحمه الله تعالى:
وهذا من دقيق عبارة ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه، فإنه يرد على من يؤول الاستواء بالاستيلاء. فماذا قال هنا؟ هم طبعا قالوا استوى على العرش، يعني استولى، إشارة إلى سلطانه وإلى هيمنته وإلى آخر ذلك. ماذا قال هو بقى؟ قال: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. على العرش استوى وعلى الملك احتوى، فيكون قد أثبت هنا سلطانا لله عز وجل على مخلوقاته واستواء له على العرش، لا أنه فسر الاستواء بالسلطان والهيمنة. فقال: على العرش استوى، كما نطق ذلك كتاب ربنا، استوى أن يليق بجلاله. وعلى الملك، ليس بقى على العرش فقط، وعلى الملك احتوى، أي بيدي مقاليد كل شيء، وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. على الملك كله احتوى، وليس أن سلطان على العرش وأن هيمنته على العرش فقط، وإنما على الملك احتوى. فاحتواؤه على جميع ملكه واستواؤه على عرشه، فهذه عبارة عظيمة جدا يبين بها منهج أهل السنة والجماعة، والرد على هؤلاء الذين فسروا الاستواء بالاستيلاء، فقال: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ولم يفسر الاستواء بالاحتواء والملك والهيمنة والسيطرة والسلطنة، إنما قال على العرش استوى استواءً للقضاء، وعلى الملك احتوى، ليس على العرش فقط. لما أنتم تقولون استولى على العرش كناية عن السيطرة والسلطان وكذا، نقول سلطان الله ليس على العرش فقط، لما سلطان الله على كل ملك، فلماذا يخص العرش هنا؟ فلهذا هو جمع بين الأمرين فقال على العرش استوى وعلى الملك احتوى. يبقى قرر منهج السنة والجماعة ورد تحريف هؤلاء للاستواء بالإيه؟ بالاستيلاء، فقال أما استواؤه فعلى العرش وأما احتواؤه فعلى الملك كله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وله الأسماء الحسنى. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى وشفاه، قال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وغيرها من الآيات، فأسماؤه كلها حسنى لأنها تدل على الكمال ولها معان جليلة، فكل اسم منها يدل على صفة عظيمة من صفات الله عز وجل، فهي ليست أسماء مجردة وإنما هي أسماء لها معان عظيمة، ولذلك سميت حسنى. فالرحمن يدل على الرحمة، والسميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والعليم يدل على العلم، والحي يدل على الحياة إلى آخره. قال المصنف رحمه الله والصفات العلى. قال الشيخ الفوزان وهي كلها صفات عالية وصفات عالية، وليست كصفات المخلوقين التي منها صفات ذميمة. قال المصنف لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. قال الشيخ الفوزان الله جل وعلا لم يزل ولا يزال.
ما الفرق بين الاسم والصفة؟ قال وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ما الفرق بين الاسم والصفة؟ الاسم دال على ذات متصفة بصفات، يبقى على ذات وصف، هذا الاسم. حينما تقول الخالق فهو دال على ذات موصوفة بصفة وهي صفة الخلق، هذا هو الخالق. العليم على ذات متصفة بصفة ماذا؟ بصفة العلم، هذا هو العليم. طيب أما الصفة فهي معنى بس، تقول علم، ففرق بين العلم والعليم. العلم معنى، هذا وصف. القدرة معنى، هذا وصف. أما الاسم العليم ذات موصوفة، والصفة هي الصفة التي تكون للذات، فالصفة تكون صفة للذات وليست هي الذات، إنما تكون صفة للذات. ومن هنا فرق العلماء في الدعاء بين الاسم والصفة، فلا يقال يا علم الله، ولا يقال يا قدرة، ولا يقال يا حكمة، إنما يقال يا قدير يا عليم. فالاسم يدعى والصفة لا تدعى، لأن الصفة معنى. إنما في الحلف تحلفه بالاسم أو الصفة، في التوسل تتوسل بأسمائه وصفات، في الدعاء تدعو ماذا؟ ها؟ ندعو ماذا؟ الاسم أو الصفة أو هما؟ ندعو الاسم فقط. لماذا؟ لأن الاسم دال على ذات موصوفة، إنما الصفة معنى، والمعنى لا يدعى. ما أقول يا قدرة الله يا رحمة الله يا إلى آخره، لا أطلب من الرحمة لا أطلب من القدرة، لأنها صفة، والصفة هذه صفة لذات، والمدعو هو الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون الدعاء خاصا بالأسماء الحسنى. ولهذا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا هو الفرق بين الاسم والإيه؟ بين الاسم والصفة. ولهذا الصفة تكون للاسم، الصفة تكون للاسم. نعم. ثم إن هذا الاسم يدل على الصفة بدلالة بقى مطابقة أو بلزوم أو بتضمن. نعم. نعم، ما احنا تعقبنا الشيخ النجمي في هذا، قال الشيخ النجمي تعقبنا لما ذكر هذا. نعم.
Thank you.
المهم ان هو جعل احتوى مثل ايه؟ استولى. جعل احتوى مثل استوى. طب الشيخ العباد قبل ما نعلق يعني الشيخ العباد علق على هذا اللفظة معاكم انتوا الجامع الشروح؟ قال ايه الشيخ العباد؟ نعم
قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى: ولما قال ابن ابي زيد رحم الله على العرش استوى قال عقبه على الملك احتوى، وكأنه يشير بذلك الى ابطال قول المتكلمين استوى بمعنى استولى، لان الله عز وجل مالك كل شيء العرش وغير العرش، والله وحده الخالق ومن سواه مخلوق، والذي تفرد بالخلق والإيجاد هو المتفرد بالملك. قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقال لله ملك السماوات والأرض، ذكر الآية في ذلك.
اي نعم. طيب الشيخ اذا الشيخ منطق ده. طيب الشيخ عبيد، الشيخ عبيد برضو شرحه موجود، ها شوف هاته تعليق على هذا. الشيخ عبيد الجبري علق على هذا الموضوع. والشيخ زيد شوف كده، الشيخ زيد معلق. اسكت اسكت اسكت. نعم. ماذا قال الشيخ عبيد؟ أدي لسه مش عارف الترتيب هنا. الشيخ زيد، الشيخ عبيد، لا تقول ابن تيمية ولا تقول الذهبي، أمر عجيب يعني، سبحان الله. نعم. سبق أن علقنا على الموضع هذا للشيخ النجمي، لأن يقول احتوى هنا يدل على مغالبة، وبالتالي من كان يغالب الله عز وجل في هذا؟ قلنا لا، هو فصل بين على العرش استوى وعلى الملك احتوى، على العرش استوى على الملك احتوى، على العرش استوى، ما قال استولى حتى نقول مغالبة. وعلى الملك كله احتوى. فهل احتوى تعني مغالبة؟ لا، استولى تعني مغالبة، استولى هي التي تعني المغالبة، إنما احتوى احتوى أي أن سلطانه على الملك، أي أن سلطانه على الملك كله احتوى عليه، مثل ما تقول الله عز وجل على عرشه استوى وهو محيط بخلقه وكذا، فاحتوى على الخلق واستوى على العرش، هذا رد على من فسر استوى باستولى، والاستيلاء لا يكون الا عن مغالبه، اما الاحتواء فلا، اما الاحتواء فلا. فقول الشيخ ابن ابي زيد القيروان الامام هذا قول صحيح، ولا يتوجه اليه ان الاحتواء يلزم منه المغالبه، لا احتوى غير استولى، استولى تلزم منه المغالبه، اما احتوى لا، انما اشاره الى سلطانه سبحانه وتعالى، وانه خالق السماوات والارض وخالق هذا الملك كله، وهو مهيمن على هذا الملك كله. يبقى الاحتوى تعود الى هيمنته سبحانه وتعالى والى سلطانه لا الى مغالبه. نعم.
الشيخ زيد.
نعم.
قال: قول المؤلف رحمه الله على الملك احتوى، هذا فيه احتراز من تفسير الخلف للاستواء بالاستيلاء. من تفسير الخلف للاستواء بالاستيلاء.
تمام. لأنه فصل بين الاستواء والملك. استواء العرش والاحتواء للملك، فقال على العرش استوى. نعم. قال هذا فيه احتراز
احتراز من تفسير الخلف للاستواء بالاستيلاء، فبين المؤلف بأن الله الذي استوى على العرش هو محتو على الملك، ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، كما قال عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن وعلى كل شيء قدير.
نعم نعم، وليس محتو على العرش، قال محتو على الملك، وعلى الملك احتوى. ده الشيخ زيد لم يلاحظ هذه الملاحظة. طب الشيخ عبيد لو شرح أيضا معنا في الجامعة هذا، بس مش عارف هجيبه هنا. في جامع الشروحات. المهم انها ليست محل انتقاد، ليست هذه محل انتقاد، لان بل بالعكس، فهو رحمه الله تعالى يفصل منهج اهل السنة والجماعة عن غيره لما قال واثبت الاستواء على العرش، فقال على العرش استوى وعلى الملك احتوى، لانهم يقولون هم يقولون استولى على الملك بمعنى استولى، بمعنى استولى، واستولى بمعنى هيمنة وسيطرة و إلى آخره. فيقال لهم لماذا اختص العرش بهذا مع أن سلطان على كل الخلق، فلماذا اختص بالعرش؟ فلهذا هو فصل بين العرش وبين الملك، فقال على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ولم يقل وعلى الملك استولى، ما قال على العرش استوى وعلى الملك استولى، لأن الاستيلاء لازمه المغالبة، إنما قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وهذا الاحتواء معناه سلطان وليس يكون عن مغالبة، احتوى غير استولى. نعم، هات بقى كلام ابن تيمية علق على هذه العبارة، ابن تيمية أقرها يعني تلفظ بها ابن تيمية. نعم قال، نعم ابن تيمية قال وقد قال ابن أبي زيد ها؟ يقول والذي قاله ابن أبي زيد ما زالت تقوله أئمة السنة ها؟ من جميع طبعا، يعني يقول الذي قال ابن أبي زيد ما زال تقوله الأئمة. نعم، إذا لا ينتقد عليه. الشيخ سعد قال نعم، الشيخ سعد قالها أيضا، فهو الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى. الشيخ عبد اللطيف قال قال نفس المسألة أيضا، قالها على العرش استوى وعلى الملك احتوى. الشيخ سليمان قال على العرش، نعم نعم، فإذا لا إشكال فيها إن شاء الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى وشفاه: الله عز وجل لم يزل ولا يزال بجميع أسمائه وصفاته، لم يحدث له صفة بعد أن لم تكن، فأسماؤه
لم يحدث له صفة بعد أن لم تكن،
فأسماؤه وصفاته ملازمة له، ولا بداية لها كما أنه لا بداية له سبحانه، ولا نهاية لها كما أنه لا نهاية له سبحانه. فالله بجميع أسمائه وصفاته هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وفي هذا رد على الذين ينفون الأسماء والصفات كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة.
طبعا هنا قول الشيخ فوزان حفظه الله تعالى: لم يزل ولا يزال بجميع أسماء وصفاته، لم يحدث له صفة بعد أن لم تكن، فأسماء وصفاته ملازمة له ولبداية لها كما أنه لبداية له سبحانه ولا نهاية. هذا الكلام أيضا فيه إجمال، هذا الكلام فيه إجمال، لابد فيه من تفصيل. نحن نعلم مثلا أن صفة النزول، أن صفة الاستواء ماذا صارت له بعد أن لم تكن، صارت له بعد أن تكون، لم يكن الله عز وجل موصوفا في الأزل بالنزول ولا موصوفا في الأزل بالاستواء، لهذا لابد من التفصيل هنا. هو يقول لم يحدث له صفة بعد أن لم تكن، فلا بد من التفصيل. فأولا الصفات الذاتية المعنوية لا زال متصفا سبحانه وتعالى بها، لم يحصل أن حصلت له صفة بعد أن لم تكن، كالعلم والقدرة والحكمة وكذا، هذا القسم الأول. طب القسم الثاني الصفات الذاتية الخبرية لا يزال أيضا متصفا بها سبحانه وتعالى، لم تنفك عنه، هذا القسم الثاني. طيب القسم الثالث الصفات الفعلية، الصفات الفعلية فيها تفصيل. أما باعتبار جنس كون الله فاعلا فلا يزال سبحانه وتعالى موصوفا بأنه يفعل، لم يكن لا يفعل ثم وصف بأنه يفعل، يبقى هذا باعتبار جنس ماذا؟ جنس ماذا؟ ها؟ جنس ايه؟ الأفعال ولا جنس كونه يفعل؟ جنس كونه يفعل، جنس كون الله عز وجل فاعلا الله سبحانه وتعالى لا يزال موصوفا بهذا. طيب أما ذات بقى صفات الأفعال فمنها ما هو قديم نوع حادث الأحاد، مثل مثلا الكلام، نقول الله عز وجل موصوف بأنه متكلم في الأزل لكن أحاد كلامه تتبع المشيئة، ولهذا يقولون صفة ذاتية فعلية. فمن صفات الله عز وجل الفعلية ما هو قديم النوع حادث الأحاد، فنقول لا يزال ربنا موصوفا به. طيب ومن صفات الأفعال ما لم يكن قديم النوع بل هو حادث النوع، مثل النزول، مثل الاستواء، فالله عز وجل لم يوصف بالنزول أزلا ولم يوصف بالاستواء أزلا، قال ثم استوى على العرش، لما خلق السماوات والأرض كان الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، يبقى هو هنا كان بعد أن لم يكن. فقول الشيخ هنا حفظه الله تعالى لم يزل ولا يزال بجميع أسمائه وصفاته لم يحدث له صفة بعد أن لم تكن، هذا الإطلاق فيه نظر، هذا الإطلاق فيه نظر، بل حدثت له صفات لم تكن، مثل النزول ومثل الاستواء، لكن في الصفات الذاتية لا زال موصوفا بها سواء ذاتية معنوية أو ذاتية خبرية. طب الصفات الفعلية من جهة جنس كونه فاعلا لم يزل موصوفا بهذا، أما من جهة أحاد الأفعال تنقسم إلى قسمين، قديم النوع حادث الأحد وحادث ماذا؟ النوع. ثم هذا الحادث أيضا ينقسم إلى قسمين، حادث وله ويتجدد أحاده، وحادث ولا يتجدد أحاده. حادث وتجدد أحاده كالنزول فإنه ينزل كل ليلة، حادث ولا تجدد له أحد أو ليس له أحد كالاستواء فإنه استوى على عرشه سبحانه وتعالى وليس ينزل كل ليلة وليس يترك استواءه أو يأخذ العرش منه كل ليلة أو كل شهر أو كل سنة أو إلى آخر ذلك. يبقى قوله هنا حفظه الله تعالى لم يزل ولا يزال بجمع أسماء وصفته لم يحدث له صفته بعد أن لم تكن، فأسماؤه وصفته ملازمة له، ملازمة له، هذا في الذاتية. وفي جنس كونه فاعلا ليس في أحد جميع أصفات، أحد يعيد لنا معنى هذا؟ ها صفات الرب عز وجل من جهة كونها أزلية أو ملازمة له أو أنها متعلقة بمشيئته، هل الله سبحانه وتعالى حدث له صفة بعد أن لم تكن أم لا؟ مع التعليل، هل الله حدثت له صفة بعد أن لم تكن أم لا؟ ها؟ أجيبه؟ من يقول لنا هذا؟ ما بحس إحنا ذكرناه الآن؟ ها؟ قول يا محمد.
على طول داخل في الاسواء؟ هل الله حدث له صفة بعد ان لم تكن؟ اشرح هذا الموضع، احنا ذكرنا هذا الموضع، اشرحه. ها قول يا رمضان، ما تسرحش يا محمد، لا تسرح. نعم نعم، صفات ذاتية، وهذه لا تنفك عن الله عز وجل، سواء ذاتية معنوية أو ذاتية خبرية، يعني هذه ملازمة الله لم تنفك عنه سبحانه وتعالى، لم يحصل له صفة من الصفات الذاتية بعد أن لم تكن. طيب، واحد، اثنين، الصفات الفعلية. أما من جهتي، ها أصل إيه؟ أصل صفة فعلية يعني إيه؟ أصل كونه فاعلا، أصل كونه فاعلا، لا هذا أزلي، فالله عز وجل لا يزال موصوفا بأنه ماذا؟ بأنه يفعل، موصوف بأنه يفعل. أما بالنسبة لأحد بقى الصفات الفعلية، فمنها ما هو قديم النوع حدث الأحد، ومنها ما هو حادث، مثل النزول ومثل الاستواء، يبقى هذه صفات لله، وصف الله بها بعد ايه؟ بعد ان لم تكن. النزول بعد ان لم يكن، الاستواء بعد ان لم يكن، ثم هذه اما ان تتجدد كالنزول او لا تتجدد كالاستواء. طيب قول يا محمد فوزي، سواء ذاتية معنوية أو ذاتية خبرية، يعني لم يكن له موصوفا بأن له وجها ثم صار له وجه، أو لم يكن له يدان ثم صار له يدان، لا يزال ربي موصوفا بأن له وجها وأن له يدين وأن وأن إلى آخر ذلك. ها ده بالصفات الذاتية، ولهذا حد الذاتية من الفعلية إيه؟ الذاتية لا تنفك عن الله عز وجل ولا تعلق المشيئة به الذاتية، إنما الفعلية لا تعلق بالمشيئة. نعم الفعلية من جهة كون الله يفعل فعالا، ها هذا أزلي أي لم ينفك عن الفعل. طيب ومن جهة أحد الصفات، فإنها إلى قسمين، الأول قديم النوع حدث الأحد، ها وحادث النوع، فنقول مثل النزول. فالشاهد ان عبارة الشيخ لم يحدث له صفة بعد ان تكن هذه عبارة عامة لكن لها تقييدات. طيب بيرد على هذا اشكال، ما هو؟ يقول لك اذا كانت الصفات دل على الكمال، فلماذا لم يوصف الله بالنزول ازلا، ولماذا لم يوصف الله بالاستواء ازلا؟ يبقى اذا عدم اتصافه بالنزول والاستواء نقص، طالما انكم تقولون صفة النزول صفة كمال، صفة الاستواء صفة كمال، طيب لم يكن الله متصفا بذلك ثم اتصف، اذا في كون الله لم يكن متصفا بها كان ناقصا. هذا يراد يرد، فجوابه رجل حكمة الله، بمعنى ايه؟ اشرح. الكمال يعني نقول ايه؟ يعني نقول صفات الرب عز وجل صفات كمال على ما يعني ذاتية او فعلية، صفات تعلق بمشيئة او صفات تتعلق بمشيئة، صفات حدثت بعد لم تكن وصفات لم تحدث، يبقى هنا او يعني ملازمة، يبقى هنا الصفات على الوجه الذي اتصف الله بها هو الكمال، هو ماذا؟ الكمال. فلما خلق الله العرش استوى عليه فهو كمال، ولما خلق السماوات والأرض فنزل السماء دونها فهو كمال، يبقى هو كمال على ما وصف عليه. ومثل الصفات المتعلقة بالمشيئة، المشيئة إنما يفعله متى شاء كيف شاء، فعله متى شاء كيف شاء يتعلق به الكمال، ففعل الله عز وجل لها متى شاء كيف شاء متضمن للكمال، ولا يقال إذا كانت هذه الصفة هي صفة كمال لله فعلما لم يتصف الله عز وجل بها أزلان؟ نقول الكمال أن يتصف الله عز وجل بها على النحو الذي اتصف الله عز وجل بها. واضح؟ يبقى إذن هذا تفصيل مهم جدا في مسألة ملازمة الصفات لله، وله صفات بعد أن لم تكن أم لا، وليقتضي هذا أن يكون هناك نقص في عدم اتصاف الله بها قبل أن يتصف الله بها أم لا. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى وشفاه: ويقولون إذا أثبتنا الأسماء والصفات جعلنا له شركاء في القدم وهو لا شريك له في القدم، ولذلك من أصولهم الخمسة التوحيد وهو نفي الصفات، ونرد عليهم بأن الصفة ليست غير الموصوف، والاسم ليس هو غير المسمى حتى تقول إنها شركاء لله عز وجل، ولذلك يسمي هؤلاء الذين يثبتون الأسماء والصفات بالمشركين ويصفونهم بالشرك لأنهم
أيضا وكلمة الاسم ليس هو غير المسمى نقول فيه تفصيل، هل نقول اسم المسمى أو غير المسمى فيه التفصيل أيضا. الاسم المسمى، لكن نقول إن قصدت أن الله عز وجل لم يكن كانت أسماؤه سواه، أسماؤه سواه فليس له اسم وصفة ثم خلق نفسه اسم وصفة، فهذا كلام كفر والعياذ بالله كما تقول الجهمية، بل لا يزال مسمى موصوفا سبحانه وتعالى، فأسماؤه ليست غيره بل هي له سبحانه وتعالى، ليس العليم غير الذات، ليس الخبير غير الذات، بل العليم الذات الموصوفة بالعلم، وليس الاسم الخارج عن الذات بل هو اسم للذات. واضح يا إخواني؟ انتبهوا. الجهمية يقولون ذات، أما الأسماء وصفات مخلوق، إذن أسماء غير الاسم، ولهذا الذي أحدث مسألة الاسم غير المسمى والاسم المسمى الجهمية لما جعلوا أسماء الله مخلوقة وصفات الله مخلوقة، فجعلوا الأسماء غير الذات، الذات غير مخلوقة والأسماء مخلوقة، إذن أسماؤه غيره، هم الذين أوجدوا هذه المسألة، الجهمية هم الذين أوجدوا هذه المسألة. طب أهل السنة ماذا يقولون؟ يقول أسماء للذات ولله الأسماء الحسنى، فهذه أسماء لله عز وجل، هذه الأسماء للذات وليست خارج عن الذات. فنقول أسماؤه بهذا المعنى له، فحينما أقول يا عليم أنا ما أدعو غير الله، حينما أقول يا حكيم أنا ما أدعو غير الله، أنا أدعو الله عز وجل الذات الموصوفة بهذه الصفة ولا أدعو غيره. ولهذا الجهمية يقولون أنت مشرك، لأنك حينما تقول يا رحمن دعوت مخلوقا، لكن قل يا من اسمه الرحمن، يا من اسمه العليم، فجعلوا أسماءه غيره، ويكون دعاء الأسماء هنا دعاء مخلوق. لكن نحن أهل السنة نقول ماذا؟ نقول الاسم هذا للذات وليس غير الذات من جهة المراد، من جهة المراد، فهنا الاسم للمسمى، فأطلق الاسم هنا وأراد به ماذا؟ وأريد به المسمى، فيا الله يعني يا ذاتا مسمى بهذا الاسم. طيب وطارة يراد به ماذا؟ بهذا اللفظ يراد به اللفظ الذي للمسمى، اللفظ، حينما تقول الله اسم عربي ليس بأعجمي، هذا يكون ماذا؟ هذا اللفظ الدال على المسمى، هذا اللفظ الذي تكتبه الذي تشرحه وتقول لفظ الجلالة مثلا مرفوع علامة رفعه كذا، أو لفظ الجلالة عربي غير أعجمين أو كذا وكذا، فلا شك أن هذا غير الله، لما تكتب الله في الورقة هذا غير المسمى قطعا، هذا غير المسمى قطعا، لما تقول يا الله فهذا المسمى قطعا، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، فقال طارة يطلق ويراد به المسمى، وطارة يطلق ويراد باللفظ الدال على المسمى، اللفظ الدال على المسمى. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: ولذلك يسمي هؤلاء الذين يثبتون الأسماء والصفات بالمشركين ويصفونهم بالشرك، لأنهم أثبتوا شركاء لله بزعمهم، حيث جعلوا الأسماء والصفات كأنها مخلوقة تشارك الله عز وجل بزعمهم، وهذا من كفرهم وضلالهم.
لأنهم يقولونها مخلوقة، هي مخلوق، وبالتالي يكون هذا شرك. نعم.
حتى إن الرازي قال عن ابن خزيمة رحمه الله تعالى لما كتب مؤلفا في الأسماء والصفات وسماه كتاب التوحيد، قال عنه: إن هذا الكتاب هو كتاب الشرك، لأنه يثبت الأسماء والصفات لله بمعناها أنه جعل لله شركاء، هكذا يزعمون، فهم ينفون الأسماء والصفات من أجل التوحيد بزعمهم. فالموحد عندهم هو الذي ينفي الأسماء والصفات، والمشرك عندهم هو الذي يثبت الأسماء والصفات تعالى الله عما يقولون، وهو قول باطل حتى في المخلوقين. إذا قلت زيد عالم وكاتب وحاسب إلى آخره، هل معناه أنك جعلت أسماء زيد وصفاته مخلوقة مخلوقات أخرى معه والشريك له؟ هذا لا يقوله عاقل يتصور ما يقول.
طبعا الجهمية لما نفوا الأسماء والصفات وقالوا بأن هذه مخلوقة، الاسم والصفة مخلوقة وليست لله سبحانه وتعالى، ودعاه دعاء مخلوق، المعتزلة أثبتوا الأسماء ولكنهم نفوا ماذا؟ نفوا الصفات، وجعلوا أيضا إثبات الصفات يدل على أن الله عز وجل حادث، لأن هذه الصفات حادثة، والحادث لا يحل إلا بحادث. يبقى لما تثبت الصفات هنا ماذا؟ يبقى جعلت الله عز وجل مخلوقا، إذن أشركت بالله لأنك جعلت الله كالمخلوق. وكذلك الأشاعرة رأوا أن من لوازم إثبات الصفات الوجه واليدين والأصابع وغير ذلك الممثل للمخلوقين، وهذا شرك. من هنا الرازي قال في كتاب التوحيد ابن خزيمة: هذا ليس بكتاب التوحيد، هذا بكتاب الشرك والعياذ بالله، هذا كتاب ماذا؟ هذا كتاب شرك. ليه؟ لأن كتابا يصف الله بأن له وجها وأن له يدين وأن له أصابع وأن له وأن له، هذا كتاب تمثيل يجعل الله عز وجل كخلقه، لأن من لازم هذه الصفات الممثلة، فإذا هو كتاب الشرك وليس كتاب توحيد. ثم رجع الرازي بعد ذلك إلى التفويض وقال نثبت هذه الأشياء وكذا، لكنه فوض إيه؟ فوض معناه. نعم نعم. لأن يعطلون استواء، لكن هنا أثبت، هو هنا قال على العرش استوى على الملك احتوى، يبقى خرج من كلامه. إنما الآخرون يفسرون على العرش استوى بعلى الملك احتوى، يبقى عطلوا صفة الاستواء وفسروها بهذا، بخلاف من قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى، يبقى هنا أثبت ماذا؟ الاستواء. إنما الجميع تقول على العرش استوى على الملك احتوى، هل عندك الجميع قالوا هذا؟ قالوا فسروا على العرش استوى بأنه على الملك احتوى. ها ما قول من هذا؟ ها صح. لا لا كما تقولوا، تمام. يبقى هنا ايه؟ نفوا الاستواء مع اثبات الاحتواء للملك، فهذا هو الباطل، لكن هو فصل بين الاستواء والملك، فقال على العرش استوى وعلى الملك احتوى. الجميع ما تقول هذا، الجميع تفسر هذا بذاك، تفسر استواء العرش باستيلاء. مثل اما ايه؟ لا، في الاحتواء ليس في الاستواء. ها
طب هات العبارة ها ولا زال ها. صح، بين الاستواء على العرش والاستيلاء، الاحتواء الملك، الملك ففرق بين هذا وذاك، لكن الجميع لا يفرقون. ها هات بقى ولا كلام السلف، لا يزال هذا كلام السلف. ها اللي هو على العرش استوى على الملك احتوى، ما زالت الأئمة أين؟ يبقى إذن عبارة ابن أبي زيد اللي هو على العرش السواء المكسوم ما زالت تنقلها الأئمة. نعم.
قال الشيخ، قال المصنف رحمه الله تعالى: تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، كلم موسى بكلامه. قال الشيخ الفوزان: هذا رد على الجهمية، فأسماؤه وصفاته ملازمة لذاته لا بداية لها ولا نهاية، كما أن ذاته لا بداية لها ولا نهاية، وصفاته منها ما هو صفة ذات ومنها وما هو صفة فعل، وصفات الأفعال قديمة النوع حادثة الأحاد. فمن الصفات الفعلية الكلام، فالكلام يتكلم حقيقة ويسمع منه الكلام، كلم موسى عليه السلام وسمع كلامه، ولذلك سمي موسى كليم الله، ويكلم جبريل بالوحي ويسمع كلامه ويبلغه للرسل، فهو يتكلم إذا شاء بكلام يسمع. أما الجهمية فيقولون: الله لا يتكلم لأن المخلوق يتكلم، وإذا وصفنا الله بالكلام فمعناه أننا شبهناه.
طبعا فمن الصفات الفعلية، قول الشيخ هنا فمن الصفات الفعلية الكلام، فهو يتكلم حقيقة، صفات الفعلية الكلام واسمع من الكلام. هنا فمن الصفات الفعلية الكلام، هذا باعتبار الأحد تتعلق بالمشيئة، أما باعتبار الأصلي فهو ذاتية، لأن الله عز وجل لا يزال موصوفا بأنه يتكلم، لا يزال موصوفا بأنه يتكلم، لم يكن غير متكلما ثم صار متكلما. فعلية باعتبار الأحد لتعلق ذلك بالمشيئة. قال سبحانه وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي في نزوله يعني. نعم.
قال: وإذا وصفنا الله بالكلام
كلم موسى وسمع كلامه، إذا كلمه بحرف وصوت وسمع كلامه، ولذلك سمي موسى كليم الله، ويكلم جبريل بالوحي، وإنك لتلقى القرآن من لدى الحكيم حميد، ويسمع كلامه ويبلغه للرسل، فهو يتكلم إذا شاء بكلام يسمع. يبقى أحد الكلام متعلق بالمشيئة، كلم موسى، كلم جبريل، يكلم الأنبياء في الآخرة، يكلم أهل الجنة، كما سبق معنا تبوبات البخاري الماتع الرائعة في إثبات هذه الصفة، فقال: باب كلام الله عز وجل لجبريل عليه الصلاة والسلام، باب كلام الله عز وجل للأنبياء وغيرهم، باب كلام الله عز وجل لأهل الجنة. يدل هذا على صفة الكلام حقيقة، والأمر الثاني أنا يدل على أن أحد هذه الصفة متعلق بالمشيئة. شاء الله أن يكلم موسى فكلمه، أن يكلم محمدا فكلمه، أن يكلم أهل الجنة فيكلمهم. نعم.
قال رحمه، قال حفظ الله تعالى:
يعني كلم وسيكلم، كلم موسى وسيكلم، وكلم محمدا وسيكلم محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة والأنبياء، وسيكلم أهل الجنة. يبقى كلم وسيكلم، فهذا متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. طبعا الأشاعرة أبدا ينفون هذا، لأن عندهم تعلق الشيء بالمشيئة يدل على حدوثه، والحادث لا يحل أن يوصف الله سبحانه وتعالى به، ولهذا عندهم صفة الكلام التي يثبتونها. ليه قالوا المعنى يا إخوان؟ لماذا قالت الأشاعرة نسبة المعنى ولا نسبة الحرف والصوت؟ والمعنى قال هو قديم النوع. معنى قديم النوع صفة ذاتية يعني لا تعلق له بالمشيئة. العلة في هذا انهم لا يرون شيئا يتعلق من الصفات بالمشيئة. فلو اثبتنا الحرف والصوت يعني الله يتكلم بما شاء متى شاء معناه الحدوث، لان الله عز وجل اذ يعلق الكلام على مشيئته فهذا المعلق على المشيئة حادث، وعليه يكون الله سبحانه وتعالى في صفاته حادثا وتحل الحوادث به سبحانه. لهذا قالوا معنى واحد قائم بذاته سبحانه وتعالى لا تعلق له بالمشيئة. ومن هنا صفة الكلام عند الأشاعرة صفة ذاتية وليست صفة فعلية. صفة ايه؟ ذاتية ليست صفة فعلية. صفات الفعلية ينكرونها لأنها دالة على المشيئة، والمشيئة تتنافى مع صفات الرب سبحانه وتعالى لأنها دالة على الحدوث. ومن هنا لا المجيء ولا الإتيان ولا النزول ولا الاستواء ولا الكلام بمعنى بالحرف والصوت، كل هذا باب واحد، أن الأشاعرة تنفي أن يتصف الله عز وجل بصفات تتعلق بالمشيئة. ليه؟ لأن المتعلق بالمشيئة يحصل بعد أن لم يكن، يبقى دل على الحدوث أن الله يتجدد وأن الله يحدث له هذا بعد لم يكن، إذن هذا يدل على الحدوث ولا يحل هذا بالله سبحانه وتعالى، لأنه إن حل بالله كان دالا على حدوث الله عز وجل، فالحادث لا يحل إلا بحادث. من هنا الباب واحد عند الأشاعرة في صفة الكلام وفي صفة الاستواء وفي صفة النزول وفي صفة المجيء وفي صفة الإتيان، كل هذا باب واحد، باب واحد. فهم يردون جميع الصفات الفعلية. ليه؟ ليه؟ لأن الله عز وجل لو وصف بها لاقتضى ذلك الحدوث، يتعلق بالمشيئة. طب ده مذهب المشهور عندهم. طب المذهب الآخر التفويض، قل استوى، قل ينزل، قل استوى يجيء، لكن لا تفسر ذلك. إن فسرته بما تفسره أنت به يفعل ذلك متى شاء رددناه، بأن هذا محال على الله عز وجل عقلا، محال. إنما نفسر النزول بنزول الأمر، نفسر الاستواء باستواء بالاستيلاء. فإما أن تفوض تقرأ دي الألفاظ ولا تفسرها، وإما أن تفسرها بما ننزه الله عز وجل به عن مماثلة المخلوقات، إنما تثبتها على أنها صفات فعلية يفعل الله عز وجل متى شاء كيف شاء، يبقى هذا دال عن الحدوث. تبعتوا يا إخوان؟ طيب من يلخص لي ملحظ الأشاعرة فيما يتعلق بصفة الكلام وأنه معنى قائم؟ أولا ما مذهبه في صفة الكلام، ولماذا اعتقدوا هذا الاعتقاد، وهذا الاعتقاد تختلف به صفة الكلام عن سائر صفات الأفعال أم لا؟ ها، واحد يلخص لي مذهبهم في مسألة الكلام ما هو؟ صفة ذاتية، بمعنى أن الله يوصف بالكلام المعنى وليس الحرف والصوت، وأن هذا المعنى قائم بذاته سبحانه وتعالى، قائم ونفسي قديم لا يتعلق بمشيئة، لأن الصفة الذاتية لا تعلق إلا بالمشيئة. تاني أعد. ها ها، كلام نفسي، هذا بالنسبة للمعنى، أما الحرف والصوت فمخلوق. طيب ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ لو قلنا بنتكلم حرف وصوت متى شاء كيف شاء دل على الحدوث، أنه يتجدد له، هذا حدوث، هذا لا يحل إلا بالحوادث. طيب وعليه فهذا لا يليق بالله. طيب هل كلامه في صفة الكلام يختلف عن كلام في الصفات الفعلية عموما؟ يعني هل هو نفس الملحظ في الاستواء في النزول في كذا في كذا؟ يعني لماذا نفوا صفات الأفعال؟ ليه؟ لأن إثباتها يقتضي تعلقها بالمشيئة، وهذا عندهم دليل حدوث، وبالتالي لا يليق هذا بالله سبحانه وتعالى. ها أعد أحمد. ها
طيب هل في فرق بين صفة الكلام وصفة الأخرى؟ نعم، يبقى الباب واحد إذن، أن الصفات الفعلية تثبت عندهم، ومنها صفة الكلام باعتبار الأحاد. لو أثبتنا حرفا وصوتا يبقى نثبت ماذا؟ تعلقا بالمشيئة، وهذا محال على الله سبحانه وتعالى. نعم أكمل هذه.
قالت أما الجهمية فيقولون الله لا يتكلم لأن المخلوق يتكلم، وإذا وصفنا الله بالكلام فمعناه أننا شبهنا الخالق بالمخلوق، فهم لا يفرقون بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فالله يتكلم إذا شاء بكلام يليق به سبحانه وتعالى وليس مثل طيب كلام المخلوق.
خلينا نقف عنده. فمن صفاته الفعلية الكلام، نبهنا على صفات الفعلية الكلام، ده باعتبار إيه؟ باعتبار الأحد، إنما باعتبار أصلي الاتصاف هي ذاتية. نعم.